مرحبا مستمعينا، أنا يوسف عمر، أحييكم في الموسم الخامس من آف شات بودكاست. مرحبا مستمعينا، معكم أنا يوسف عمر في الحلقة التاسعة والأخيرة من هذا الموسم، الموسم الخامس من آف شات بودكاست. حلقة موسم أعتقد كان جيد، راضي عنه بشكل بآخر، وراح يشاركني الحلقة الختامية لهذا الموسم أبو بكر. مساك الله بالخير أبو سالم، والحمد لله على السلامة.
مساك الله بالنور أخي يوسف، الله يسلمك من كل شر. ومثل ما يقول عود حميد، بالعكس يوسف كان موسم ما مفضل أنك تقول أنك راضي عنه، بالعكس كان ما شاء الله سوبر سوبر إكسلنت ما شاء الله.
الحمد لله، الحمد
مرضي
لله.
مرضي من جميع النواحي، يعني ما شاء الله كان الحلقات كانت مثرية وممتازة، ضيوف كانوا ممتازين جدا، المشاركين معنا في فريق أبتشات لهم كل التحية من هذا المنبر، وهي الحلقة الأخيرة من هذا الموسم. أبدعوا ما شاء الله عليهم، وكان مشاركتهم كانت جدا جدا في محل تقدير.
أتفق معك تماما، وفعلا ضيوفنا والفريق اللي معنا في خلف الكواليس أعتقد اجتهدوا اجتهاد جدا جيد في إخراج الحلقات باللي خرجناه عليها، وإن شاء الله تعالى أبو سالم وشباب وفريق أفشات بودكاست إن شاء الله راح نستمر بإذن الله تعالى في تطور من موسم إلى آخر. طبعا مستمعينا نصائحكم ولحظاتكم راح تساعدنا كثير في التطور والتقدم بإذن الله تعالى، وأنا نقدم لكم الشيء اللي يناسبكم واللي تستفيدوا منه فعليا. مستمعينا، قبل بداية كل حلقة دائما وأبدا نحب أقول لكم أن لا تنسوا تتابعوا حساباتنا على تويتر والإنستغرام، وأيضا تستمعوا للبودكاست على جميع منصات البودكاست من أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي وغيرها من المنصات، وكمان الحلقات راح تكون موجودة على اليوتيوب في ثاني حلقة ثاني يوم نزول الحلقة على منصات البودكاست. هذه الحلقة أبو سام راح يكون عندنا ضيف جدا مميز، مهندس صاحب حساب إير كوارث. للمستمتع بعالم الطيران أعتقد حوادث الطيران تكون جانب شيق جدا، فأوعدكم بإذن الله تعالى أن تكون مقابلة جدا مثرية وراح تستمتع فيها إن شاء الله تعالى. طبعا راح تكون في الفقرة التالية لفقرة الأخبار، فأبو سام خلينا نبدأ بالأخبار. فأبو سام خلينا نبدأ بفقرة الأخبار.
يلا بسم الله.
بسم الله. طيب أبدأ بالخبر الأول. طبعا جوائز أعتقد أكثر حاجة صارت خلال الأسبوعين الماضيات جوائز السكاي تراكس ومعرض باريس الجوي للطيران، وأشياء كثيرة صارت فيها، ولكن بنحاول نغطي على أهم الأشياء اللي حصلت. وراح أبدأ بالطيران العماني، حيث حصل لقب أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه تقدم حوالي 10 مراكز في تصنيف السكاي تراكس إلى 27 مقارنة ب 37 في العام الماضي. أعتقد تطور جيد جدا للطيران العماني، وإن شاء الله تعالى يستمر هذا التطور ونشوف الطيران العماني في توب 20 ومن ثم توب 10 إن شاء الله تعالى واي نوت. فمبارك الطيران العماني الإنجاز اللي حققوه هذا العام في السكاي تراكس، وبإذن الله تعالى منها إن شاء الله للأفضل بإذن الله.
إن شاء الله بإذن الله كل التبريكات وتهاني للطيران العماني، ومثل ما تقول يعني هو التحسين أو التغيير هو أفضل من إنك تستحق يعني استحقاق المراتب نفسها. يعني لما تكون أنت في مرتبة 70 وتقفز إلى 50 كمثال، يعتبر يعني خطوة يعني وراها مجهودات
صحيح
وشغل كثير، وإن شاء الله منها بإذن الله نسمعهم في السنوات القادمة من ضمن أفضل عشر أفضل شركات طيران في العالم بإذن الله.
بإذن الله بإذن الله. طيب أبو سالم، إيش رأيك تأخذنا كذا جولة سريعة على تصنيفات سكاي تراكس لعام 2023؟
بالضبط. طبعا الحديث عنها يطول يوسف، ولكن
أكيد
لما يعني الكل يترقب عنها يعني تقييم سكاي تراكس يعني سنوين 2022 2021، وكنا حتى كنا يعني تقريبا تحصل بعض المقاعد صارت محجوزة، يعني انه من واحد الى من المرتبة الاولى للخامسة خلاص اسمه الشركة طيران هذه صارت معه. ولكن هذه السنة نوعا ما ما شاء الله صار في تنافس جدا كبير، وأسماء دخلت إلى الخمس المراتب الأولى، هي كانت من ضمن العشرة، ولكن ما شاء الله كان فيه يعني نقدر نقول جنب كبير من مثلا من ثلاث وأربع مراتب. نبدي بها يوسف. طبعا المرتبة الأولى كانت خطوط الجوية السنغافورية، واللي كانت اساسا سابقا من يعني قد احتلت هذه المرتبه سنوات عده، ولكن رجعت مره ثانيه تحتل الصداره. المرتبه الثانيه تاتي الخطوط الجويه القطريه. طبعا انت تعرف انه تقريبا السنه الماضيه واللي قبلها كانت هي على سنتين متتاليات اذا ما خانتني الذاكره اللي احتلت المركز الاول، ولكن هذه السنه عادت الى المركز الثاني. والخطوط والمركز الثالث اتت الخطوط انا اقول نيبو القويه
اليابانيه
المرتبة الرابعة تأتي الطائرة الإمارات. وطبعاً يوسف يعني نحن بمثل نشعر بالفخر أنه في المراتب الأولى تجيك شركات طيران موجودة فعلا عندنا في منطقة الخليج العربي. المرتبة الخامسة عندنا الخطوط الجوية اليابانية، والسادسة الخطوط الجوية التركية، والترتيب السابع أتت الإير فرانس للخطوط الجوية الفرنسية، والثامن الكاثي باسيفيك، والترتيب التاسع إيفا إير، والترتيب العاشر خطوط الجوية الكورية. ايش رايك في تقييم يوسف؟
والله يعني بسالم اعتقد
ما مشكله، اعطينا انطباعك، يعني هل تشوف شيء كذا غريب في التقييم، ولا يعني انت متوقع هذه النتائج؟
انا مش عارف اذا كان انا اول نيبون اللي القويه اليابانيه هذه معتاده تكون في التوب 5 ولا لا، الاسم مش معتاد في الجانب هذا، لكن لما نشوف السنغافوريه والقطريه والاماراتيه موجوده في القائمه شيء معتاد عليه جدا. الاتحاد اعتقد تراجعت شوي، أذكرنا كانت تكون في توب 10 إذا ما خانت الذاكرة. التركية أيضا تقدمت للمركز السادس، فيجمعنا توب 3 البيج 3 موجودين، فلا جديد في الترتيب العام. وأعتقد الفروقات قد تكون فروقات بسيطة جدا ما بين الأول والثاني والثالث والرابع حتى الخامس، يعني أعتقد فروقات يعني بسيطة جدا، لكن زي ما ذكرت أعتقد أن حاجة جدا جميلة أن شركات طيران الخليجية متواجدة من ضمن العشر أفضل 10 أفضل 20 شركة طيران على مستوى العالم، وهذا شيء لما أنا شيء نفتخر فيه على مستوى شخصي.
أي مع العلم يوسف أن الخطوط القوية السنغافورية هي المرة الخامسة اللي تفوز فيها على هذا اللقب خلال 23 عام، يعني يعني يعتبر تاريخ هستري جدا جدا مشرف خطوط القوية السنغافورية. وهي تقريبا السنتين الماضيات أو الثلاث إذا ما خلتني ذكرة ما احتلت الصدارة، كانت مع القطرية، ولكن عادت مرة ثانية. ونفس الشيء عندك تحسن جدا كبير في الكاثي باسيفيك والخطوط القوية التركية، الأمانة تنافس جدا شرس. ولما تشوف الليستة يوسف اللي هي المرتبة حتى الأوائل العشرين أسماء جديدة دخلت إلى التوب 20، كانت في كانت في الثلاثينات وفي ترتيب الثلاثينات والأربعينات، ولكن تحس إنه خلاص الآن أتى وقت ما بعد الجائحة، أتى وقت التنافس اللي فعلا يعني الكل بيحاول إنه يثبت قدرته في السوق، والتنافس جدا جدا قوي. مثل ما تقول، مثل دائما نقول إنه السوق الطيران أو الماركت أفيشن ماركت سوق جدا معقد والبقاء للأقوى.
انا الحين بفتح ابو سان وانت بتكلم، انا فتحت التقييم 2022. اذا بروح على التوب 5، المركز الاول كان العام الماضي القطريه، المركز الثاني سنغافوريه، طبعا السنه هذه راح تبادل الادوار. نعم، المركز الثالث كان الاماراتيه، والانا اول نيبون اوريدي موجوده كانت العام الماضي المركز الرابع، والكانتس كانت المركز الخامس بس هذه السنه نزلت كثير، اعتقد نزلت كثير السنه هذه. وين كانت لحظه، كانتس نزلت كثير في
الى اتوقع ما كانت السابعه يمكن.
العام الماضي كانت يا سيدي المركز الخامس، تخيل الخامس. السنه هذه مركز 17، فهبوط كبير للكانتس. التركيش العام كانت 7، العام هذا التركيه 6، تقدم المركز 1
اكيد.
ف يا اتس جود اير فرانس،
الخطوط القوية القطرية السنة، الخطوط القوية التركية السنة القادمة اتوقع ان راح تكون من ضمن توب 5
تتوقع؟
انا اتوقع وراح اذكرك بهذا اليوم ان شاء الله اذا ربك اعطانا عمر.
طيب ان شاء الله ان شاء الله.
لا شغالين يعني شغل جامد حقيقة يعني.
ممتاز. وعلى الصعيد الثاني ابو سالم، يعني اريد نوقف عن طيران ناس اللي حققوا المركز الرابع كافضل شركة، افضل رابع شركة طيران على المستوى طيران اقتصادي على مستوى العالم، اعتقد انجاز كبير جدا لطيران الناس، فبارك لاخواننا في الخطوط القوية وانجاز ورا انجاز الامانة
حقيقة. كل تبريكات لهم، وانك تجيب تقريبا مثل ما ذكرت يوسف المرة السادسة على التوالي صح او السابعة؟ السادسة هذه السنة السادسة على التوالي افضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الوسط.
ما شاء الله تبارك الرحمن، هم ما شاء الله ما عندهم شيء ما شاء الله ماسكين. نعم. من سنين بيحققوا المركز هذا، لكن على مستوى العالم اعتقد كان انجاز كبير جدا انهم يوصلوا للمركز الرابع، وباذن الله تعالى فالهم التوب 2 توب 3 بعد توب 2، وليش لا يكونوا ان شاء الله افضل شركه طيران اقتصادي على مستوى العالم باذن الله تعالى.
ان شاء الله بذلك. يحتاج نقر لها تقرب بحكم انهم ما عندنا فصال لهذا الموسم، يحتاج نقرب نسافر عليهم ونشوف نقيمها
بالضبط. وعلى ذكر بسالم، اليوم كانت اولى رحلات طيران الناس من جده الى صلاله في الموسم الخريف باذن الله تعالى، راح تكون لها رحلات متكرره من جده الرياض والدمام
نعم بالضبط
بإذن الله تعالى. فا يا سعيدين جدا بهذه الأخبار الجميلة جدا. وفي خبر أيضا حلو أبو سالم عنا اتفاقنا فيها الأمانة مرتبط أو متعلق بطيران سلام، حيث وقعوا على اتفاقية لتشغيل 3 طائرات إيرباص 330 نيو من شركة أفالون، حيث تم التوقيع الاتفاقية في معرض باريس للطيران، حيث وقعت طيران سلام مع شركة تأجير الطيران الدولية أفالون اتفاقية لتأجير 3 طائرات إيرباص 300 نيوز، ومن المتوقع استلام أول طائرة في أكتوبر من هذا العام. قفزة مفاجأة، قفزة جميلة جدا، قفزة
مفاجأة وفاجأة
كان جدا جميلة. لا مش فاجأة، خليها مفاجأة إن شاء الله.
لا لأنه يعني من غير سابق، إحنا في العادة نجينا أخبار يعني قبلها تعرف يعني إيه وتجين تسريبات يعني بكون إحنا كنا في القطاع يعني طلاطيش إنه في كذا وفي كذا، في مباحثات، في فكرة، في مناوشات، في مثلا كذا، لكن في مفاوضات، ولكن هذه قنبلة الموسم حقيقة يعني الكل 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 تفاجأ يعني وفاجأة حلوة وفي محلها
وداخلين بقوة. وأعتقد ثاني مشغل 330 نيو في الخليج،
في الخليج نعم، بعد الخطوط القوية الكويتية بالضبط.
ممتاز ممتاز جدا.
طبعا الخطوط القوية الكويتية من تقريبا ثاني أو ثالث مشغل في العالم يعني 330 نيو. ولكن هذا على طاري هذا السؤال يوسف، يعني راودني السؤال ليش 330 نيو؟ يعني احس انه يعني ما اعرف انت رايك بحكم لك يعني لك جانب فني في هذا الموضوع. هي طائره جميله بلا شك، وانا من معجبينها كشكل، يعني طائره خرافيه يعني الامانه، تشوفها ما تمل منها. هي صح نسخه محدثه من 330 ولكن شكلها جدا جميل. ولكن التحدي الاكبر، هل من ناحيه المينتنس، من ناحيه الصيانه، من ناحيه هذه الامور يعني الفنيه، هل نوعا ما تقدر تقول انها تحدي بالنسبه لطيران السلام ولا يعني ايش الفكره؟ يعني صح انه اومان اير معاهم 330 ولكن هل نفس السكوب بيكون ولا طائره مختلفه تماما من ناحيه التكنيكال وايز ولا ايش بالضبط؟ فهذا السؤال اللي عندي بالنسبه لي كويستشن مارك، واحتاج انه تبحث فيه اكثر.
انا اعتقد ابو سالم، اعتقد من قطعة ذكرتها ايضا انت اجبت على السؤال نفسه، ان بحكم ان عمان لسه ما فيها ال 350، وطبعا الود ان تكون 350 بدل 330 بلا شك، لكن بحكم ان الخبرات المتواجده عندنا في السلطنه هي خبرات متعلقه بالصيانه ال 330، واعتقد من اسهل فكان الخيار افضل طيران سلام انهم يجيبوا 330 بدل ما انهم ياخذوا ال 350، على الرغم انها طائره ايجار، ولكن ايضا مش متاكد اذا كان دراي ليز ولا ويت ليز، فيعتمد في كل حالتين في هذه يعني ايش راح يكون السكوب لعمليه الصيانه وما الى ذلك. بس لان اعتقد من وجهه نظري ان لأن الطيران العماني عنده الإيرباص 330، قد يكون طيران سلام فضل أنه يأخذ 330 أيضا، بحيث أنه في حال صار شيء الدعم الفني نوعا ما أنت موجود عندك أوريدي. نعم باختلاف بعض الأشياء، لكن أسهل بكثير من أنك تجيب طائرة جديدة بالكامل كإيرباص 350 وقد يكون فيها تكاليف تشغيلية عالية جدا. يمكن طيران سلام أيضا في المرحلة هذه ما هو قادر أنه يأخذ خطوة كبيرة زي كذا، لأنه لازال شركة في توسع، بعكس لما بدأت في الإيرباص 320 كان السكوب مختلف تماما، انت بدأت بطائرات صغيرة وصيانتها أرخص وأقل. فأعتقد هل الأسباب اللي خلت طيران سلام يختاروا الـ 330، لكن الفجر كبير طبعا بالنسبة لك كانت أنهم يتوجهوا لطائرات عريضة بدن، وهذا يعني وجهات أكثر، خيارات أكثر، وأسعار أكثر تنافسية. فجدا سعيدين ولوكينج فورورد صراحة لأن نستقبل الـ 330 بإذن الله تعالى في منظارات السلطنة.
بالضبط يعني 330 نيو من الطائرات اللي مثل ما قلت جدا جميله، مثل ما ذكرت يوسف راح يكون في خيارات وجهات اكثر. يعني انا راح اتوقع انه راح نسمع وجهات الى اوروبا اكثر، وممكن الى مصر، الى الاسكندريه والقاهره، والى المطارات الاقليميه الثانيه في مصر، ممكن الى حتى الى وجهات ثانيه في تركيا، من شرق اسيا.
صحيح
يعني
صحيح
راح صحيح. راح نسمع وجهات يعني، وطيران السلام ما شاء الله عليهم في النتورك بلانينج ما شاء الله عليهم، يعني يفاجئون وممتازين جدا ويعرفوا يختاروا الوجهة والوقت المناسب.
اتفق معك.
روح الخبر الثاني يوسف على 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 ضوء السكاي تراكس القطرية. نحن لما نتكلم عنها الكلام عنها يطول، ولكن ثمانية القطرية هابسنة حصلت على 4 جوائز عالمية في السكاي تراكس، وهي يعني فازت بأفضل بجائزة أفضل درجة أعمال في العالم للمرة العاشرة. أنت متخيل يوسف يعني افضل يعني في فرق لما نقول لك افضل درجه رجال اعمال وافضل مقعد. طبعا المقعد لما يتكلموا على المقعد فقط، ولكن لما نتكلم على افضل درجه اعمال معنا الباكج كامل، السيرفيسز والخدمه والفاسيليتيشن والبريفليج الباكج كامل يعني. طبعا الكثير المعايير هذه ما راح ندخل فيها بالتفاصيل، ولكن حصلت على هذا الجائزة على المره العاشره خلال حفلات توزيع جوايز سكاي تراكس. ونفس الشيء حصلت على النقل الجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، هذه الجائزة الثانية. وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافرين درجة رجال الأعمال، طبعا اسمها تقريبا إذا ما بخلت ذكر يمكن الفرسان أو شيء كذا. والجائزة الرابعة أفضل صالة لتناول درجات لتناول الطعام على درجة رجال الأعمال، طبعا هذه جوائز عالمية وفي محل تقدير الناس كثير اللي يروحوا على القطرية، ومبارك لهم هذه الجوائز، وإن شاء الله نتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار في السنوات القادمة
بإذن الله تعالى.
والخبر اللي بعده يوسف نفس الشيء، نتكلم على القطرية. طبعا أكبر بارك دائما يعمل فقاعات، ولا إيش رأيك بتصريحاته وقراراته يعني في السوق؟
زين، عامل أكشن
بالضبط، عامل أكشن. طبعا القطوط القوية القطرية تعمل على توقيف الايربوس 380 عن الخدمة مرة ثانية، طبعا مثل ما ذكرنا أنه هي وقفتها في تقريبا 2020 ولا تقريبا 2020 على أيام
كورونا
الجائحة مع بالضبط، ورجعها مرة ثانية للخدمة. ولكن الآن تعمل الخطوط الجوية القطرية على إيقافها مرة ثانية بعد استئناف تسريم طائرات الإيربوس 350. طبعا تكلمنا بكثير بإسهاب عن 350 المشكلة اللي انحلت، وإعادة التسليم الطلبيات اللي كانت معلقة ما بين القطرية وشركة إيربوس أثناء الخلاف. طبعا يبدو الخطوط الجوية القطرية يعني بتشتغل على نهج جدا واضح، وبتحاول انه تقلل التكاليف بصوره كبيره جدا. اكبر الباكر صرح مرارا وتكرارا انه لم يكن معجن بالطائره، ولا يرى انه لها مستقبل اساسا يعني 380. وكان يعني مثل ما يقول لي يعني كانت، حتى هو ذكر في احد لقاءاته انه كانت اكبر خطا في عالم الطيران. طبعا مع إعادة تسليم اللي هم طبعا في الويتنج ليست، طبعا في أثناء اللي هي الدليفري الدليفري ويتنج ليست، طبعا هم على صدد انهم يستقبلوا 14 طائرة ايربوس 350. طبعا هذا الايربوس 350 ال 14 طائرة راح تقوم ب يعني نقدر نقول انه راح تشغل مكان الايربوس 380 اللي هم يشغلوا الحين لعدة وجهات مثل بانكوك وباريس وبيث اتوقع وبعض وجهات امريكا. فعلى استلام هذه الطائرات تدريجيا راح يتم الاستغناء عن الايربوس 380 كليا في خلال السنوات القادمه.
جميل جدا، واعتقد فعلا يعني شوف اعتقد تكلمنا عن الايربوس 380 بيسهب في احد الحلقات، وانها للاسف طائره جات متاخره كثير، ولما جات اعتقد السوق خلاص يعني كان في خيارات بديله تواجدت بشكل متسارع، بحيث انها يعني خلت الطائرة هذه أكثر تكلفتها مش مجدية مقارنة بمنافساتها. فقرار منطقي جدا، لأن إعادة 380 أساسا كان حالة طارئة بعد انتهاء الجائحة، بس الآن مع استئناف السلامة 350s من الطبيعي جدا للقطرية، وأعتقد تباعا لشركة طائرة أخرى أنهم يبدو حرفيا يخرجوا 380s من الخدمة. أبو سالم، عندي أيضا خبر من معرض باريس للطيران، خبر يعني عن الهند. الهند كسرت الرقم القياسي بالطلبية، بلغت 1040 طائرة مقسمة بين شركة إنديغو وشركة إير إنديا. إنديغو طلبت 500 طائرة، وإير إنديا طلبت حوالي 540 طائرة. طلبيات الإير إنديا تقسمت ما بين 290 طائرة من شركة بوينغ، بالإضافة إلى 250 طائرة من شركة إيرباص. 1040 طائرة في طلبية مشتركة لشركات طيران هندية. الهند داخلة بقوة بكل ما تحمل الكلمة المعنى في مجال الطيران. التطور اللي حاصل في الهند بوسالم تطور كبير، والهند الآن بعد ما انتزعت البساط من تحت الصين كونها كأكثر دولة فيها تعداد سكاني، أعتقد راح نشوف تطور كبير جدا خلال السنوات الجاية، مش فقط على مجال الطيران وإنما حتى على المجال الاقتصادي.
طبيعي جدا، ويحكمك السوق المحلي يوسف، يعني الدومستيك ماركت عندهم جدا قوي، يعني حركه عدد المطارات عندهم، عدد الـ يعني السوق نقدر نقول الرحلات المحليه او الداخليه مصطلح ادق هو اللي يحكمك يعني. عشان كذا هذه الارقام صح انها رقم قياسي، يعني 1040 طياره ممكن اتوقع انها، يمكن اذا ندخل على موسوعة الجنس يمكن هي الرقم الاكبر اللي يسد انها تكسر هذا، انه هذا الرقم رقم مش بسيط، ولكن تطلع لحركه الطيران عندهم امر يعني متوقع وطبيعي. ومثل ما ذكرت انه السوق الهندي والسوق الصيني من الاسواق المحليه اللي جدا مزدهره وكبيره، يعني واحد ما يستهزي فيها ابدا
بلا شك.
حتى اثناء الكره، حتى اثناء الجائحه كانت شغاله يعني.
صحيح. تفضل يوسف. وايضا كمان ابو سلمى عندنا خبر من العراق، الخطوط الجويه العراقيه استلمت اول طائره من طراز بوينغ 787 دريم لاينر. وصلت الطائره هذه ومقسمه ابو سلمى الى قسمين او درجتين، درجه رجال الاعمال ودرجه سياحيه. طبعا تتسع الطائره لحوالي 266 راكب، مقسمه على 24 في درجه رجال الاعمال و 242 في الدرجه الاقتصاديه. طبعا طائره الخطوط الجويه العراقيه استلمت ايضا مجموعه من طائرات البوينغ 737 ماكس 8 في مارس، وايضا منتظرين 9 طائرات من 78. فمبارك للخطوط الجويه العراقيه، باذن الله تعالى نشوفها تحلق في سماء الخليج، ويعني نرجع نشوف الشعار طيران العراقيه ان شاء الله في مطاراتنا باذن الله
ان شاء الله. والان يوسف ننتقل شويه الى شمال افريقيا. طبعا نحن نوعا ما ممكن نقدر نقول انه مقصرين في الجانب هذا، ولا ايش رايك؟
والله نعم ممكن... لأن ما عندنا صوت من شمال أفريقيا للأمانة. ودنا يكون معنا شباب من شمال أفريقيا اللي يغذونا بالمعلومات والتفاصيل، وأيضا يكون عندنا صوت يا أخي من شمال أفريقيا، من الجزائر، من ليبيا، من المغرب، من تونس. يا أخي نتمنى يكون موجودين معنا إن شاء الله تعالى في قادم الأوقات حد من شمال أفريقيا، راح نكون جدا سعيدين للأمانة
ينضم معنا. طبعا لما نتكلم عن شمال أفريقيا دائما نسمع عن خطوط الملكية المغربية ومصل الطيران، يعني هذا دائما يعني ويعني دائما اللي موجود اثرها في السوق دائما نسمع عنها. ناتي للخطوط الجويه الجزائريه، يعني صرحت شركه بوينغ الامريكيه ان الخطوط الجويه الجزائريه اكدت طلبيه شراء 8 طائرات من طراز البوينغ 737-900 خلال معرض باريس للطيران اللي هي باريس اير شو. ونقل المدير العام لخطوط الجويه الجزائريه ياسين بن سليمان انه شراء الطائرات هذه الجديده سيساهم في تطوير اسطول خطوط الجويه الجزائريه بشكل جدا كبير، ومن استراتيجيه الشركه لتوسع اسطولها وجهاتها خلال السنوات القادمه. وفي ايضا هناك مذكره تفاهم بشان طائرتين اخيرتين من طراز البوينغ 737-800 لاستخدامها في الشحن الجوي وفق البيان او وفق الاتفاق اللي صار. طبعا اتوقع انه يوسف هذا صار انه يعني صار هذا الخطوه انه الوضع الاقتصادي في الجزائر جدا تحسن بصوره جدا كبيره. وما يخفى عليك تقريبا الاسبوع الماضي قريت مقال او تقرير عن على ضوء ارتفاع اسعار النفط والغاز والى اخره. طبعا الجزائر تعتبر من اكثر الدول المصدره للغاز في العالم، فمشان كذا يعني تعدل اقتصادها والناتج المحلي عندها ارتفاع بطريقه جدا كبيره، وهذه اذا دل على انه الخطوه هذه دلت على تحسن الاوضاع الاقتصاديه في الجزائر. نتمنى لهم كل خير، وان شاء الله نشوفهم بوجهات عالميه وطائرات اكبر باذن الله.
باذن الله تعالى.
والخبر التالي يوسف، طبعا تكلم على الجزائر والان نتكلم على الجمهوريه اليمنيه. الخطوط الجويه اليمنيه يوسف تعود الى المملكه العربيه السعوديه بعد توقف لمده 7 سنوات. دخلت الخطوط الجويه اليمنيه المعروفه ايضا باسم اليمنيه، اسم جدا كبير وقديم ومعروف حتى، يوم السبت الماضي مع اول رحله جويه بين صنعاء واليمن، صنعاء اليمن والمملكة العربية السعودية، بعد ما ثم ذكرت بعد ما يقارب توقف دام 7 سنوات. الرحلة كانت جزء من سلسلة رحلة قوية تسمح اليمنيين أداء مناسك الحج، والرحلة هذه انطلقت مساء يوم 17 يونيو من مطار صنعاء الدولي إلى مطار جدة، وكان أكثر من 270 راكب اليمن على متن الطائرة. طبعا هذه أتوقع ما أنها رحلات مجدولة، ولكن رحلات موسمية للعرض والطلب على موسم الحج.
طيب بسلم. ايضا بس انا في خبر من المغرب، برات اند ويتني شركه المحركات المعروفه جدا راح تفتح فرع في الدار البيضاء لتصنيع اجزاء اليه ثابته وهيكليه لمختلف نماذج المحركات، حيث تشتهر الشركه بكونها واحده من اكبر الشركات المصنعه لمحركات الطائرات الى جانب جنرال الكتريك ورولز رويس وسافران. وستتخذ شركه برات اند ويتني الامريكيه مقرا لها في المغرب، حيث حسب ما أورده موقع لوديسك المغربي. جميل جدا بسالم أن مثل هذه الشركات تفتح فروع عندنا في الوطن العربي، وأعتقد المغربي أخي تجذب شركات عالمية كبيرة جدا تبارك الرحمن، فما شاء الله برافو لهم وبالبركة بإذن الله تعالى، وخاصة أن مثل هذه الخبرات وهذه الهندسة تنتقل عندك في البلد تصنيعها في البلد، عندنا أيضا في الإمارات شوف ما شاء الله في قطاع كثيرة تنتج، أعتقد 7-8 يتم انتاجها في الإمارات، فأعتقد نقل التقنيات زي هذه إلى البلدان لها مكاسب كبيرة جدا على مستوى المحلي.
بالضبط، ومثل ما ذكرت يوسف أنه جانب جنرال إلكتريك وروز رايز اللي هم أوريدي عندهم يعني مواقع تشغيلية في المغرب، وأتوقع حتى في مقطع أنا ممكن يوسف مر عليك من قبل، لأنه في أحد من الرؤساء، مش رؤساء التنفيذيين، رؤساء التنفيذيين للعمليات في شركات إيرباص وبوينغ، أنه يقول لك لما تشوف أي طائرة في الجو أعرف أنه جزء منها مصنوع في المغرب. طبعا هذا الجملة جدا استوقفتني، ما أعرف إذا مر عليك المقطع أو لا.
صحيح نعم،
ولكن ولكن يعني هذا يعود لك بالفخر أنت كشاب عربي أنك تعرف أنه في عندنا دول تساهم في صناعة ضخمة في العالم مثل صناعة الطيران.
بلا شك.
الخبر اللي بعده يوسف نتكلم عن مصر واللي هو عن الساف. طبعا تكلمنا عن الساف اللي هي Sustainable Aviation Fuel اللي هي الوقود الطائرات المستدام، اللي يعتبر الحين تحدي كبير بالنسبة لشركات الطيران، الشركات المسوقة أو المروقة للوقود الطائرات. حد شركات الأمريكية المشاركة في ورشة عمل وقود طيران المستدام، مصر كمرشح واعد لإنشاء مركز تصنيع وقود طيران المستدام اللي هو الساف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل ما ذكرت بعض الصحف المحلية. طبعا يوسف من بالنسبة لوقود الطائرات المستدام يعتبر تحدي جدا كبير، وحتى تكلفته جدا، تكلفة تصنيعه جدا مرتفعة حسب ما تقرر الآيات الأخيرة، ونتمنى إن شاء الله على الأيام السنوات القادمة نشوف أنه الساف هذه يعني يقودوا له حل، ويكون إن شاء الله يعني في متناول الجميع، انه بحيث انه نساهم في مساله الانبعاثات الكربونيه والى اخره
ان شاء الله. ان شاء الله تعالى.
والخبر الثاني نفس الشيء يوسف في مصر، مصر الطيران تطلق رحلات جويه الى مانشستر نتيجه اللي توسع شبكتها. اعلنت شركه الطيران المصريه الوطنيه انه في عن طريق جديد الى شمال انجلترا اعتبارا من 15 يوليو وبدون توقف من مطار القاهرة إلى مطار مانشستر، ولأول مرة منذ عام 2015. طبعا توقفت فترة ورجعت الآن بواقع 5 رحلات في الأسبوع.
جميل جدا، أعتقد هذه الخطوط الصيفية أبو سالم اللي في فترة الإجازة الصيفية بدأت كثير من الشركات الطيران أيضا إما تستغل الموسم بفتح خطوط جديدة أو إعادة تفعيل خطوط للشارتر فلايت. خلينا أبو سالم نروح للمملكة عن طيران الرياض، حيث أنه كان متوقع أن من طيران الرياض أنهم يوقعوا صفقات في معرض باريس للطيران، بالذات أنك مع اقتراب أخبارهم أنهم كانوا على مقربة من الاتفاق مع بوينغ وإيرباص على صفقة لطائرات ضيقة البدن، لكن أعلنوا وأعلن رئيس تنفيذي لشركة طيران الرياض توني دوغلاس أن الشركة ما راح تقوم بأي صفقات في المعرض لهذا العام على الأقل، نوعا ما هذا سبب مفاجئة للناس كانوا منتظرين أن إيش راح يعمل طيران الرياض بالذات بعد تدشينهم لل 7-8 والهوية لشركة طيران الرياض. وعلى طاري 7-8 أيضا أبو سالم، طيران الرياض اختارت محركات GE-NX-1B طبعا من جنرال إلكتريك لتشغيل أسطولها من 7-8 طبعا، وقعوا وتم التوقيع الاتفاقية في معرض باريس الطيران طبعا لحوالي 90 محرك ل 39 طائرة من طائرات الأسطول من الدريم لاينر.
جميل جدا. طبعا مثل ما ذكرت الكثير كان مترقب، ولكن انا اشوفها خطوه يعني حلوه، ولا ايش رايك يوسف؟ يعني الاندفاع نوعا ما امر غير صحيح، لانه طيران الرياض كذا عمل فجاه بوف، يعني طائط شركه طيران يعني ما لها وجود حقيقي في الواقع، ولكن اعتزام انه يطلبوا هذيك الطلبيات الهائله امر كان جدا يعني مفاجئ للجميع. ولكن هو صح واثق الخطوه يمشي مالك مثل ما يقول، ولكن حلو الثاني لانه انت ما تدري ايش اللي يصير. سوق الطيران دائما متقلب وعرضه الى عوامل جدا عوامل كثيره خارجيه ممكن تاثر على واقعيه العمليه نفسها، ولكن التأني مطلوب في هذا الجانب.
ما بلا شك، بس أنا أيضا تدخل فيها مسألة المفاوضات، فأنت أيضا تريد تدير المفاوضات بشكل ذكي جدا بحيث أنك تطلع بأكبر قدر المكاسب بلا شك،
صفقات تكون مرضية يعني للطرفين.
صحيح بالضبط. فأعتقد نعم هي خطوة طبيعة الحال لازم تكون محسوبة، وأعتقد أيضا طبعا الرياض ما هم مستعجلين في الجانب هذا. والشرط وأرجع أعتقد أن السبب الرئيسي هي مسألة إدارة المفاوضات بشكل ذكي جدا في الجانب هذا.
بالضبط. وعلى ضوء الاتفاقيات هذه اللي صارت في معرض باريس القوي يوسف، طيران الناس اللي هو نفسه عمل مفاجأة يعني ما شاء الله، هي أخبارهم كانت على الجوائز اللي حققوها، ولكن نفسه ما شاء الله يعني أبهروا معجبيها وعشاقها أنه تعزم أنها تشتري 30 طائرة إيرباص ب 3.7 مليار دولار. وقع طيران الناس السعودي طلبيه شراء 30 طائره ايرباص جديده من طراز الايرباص 320 نيو. طبعا مثل ما تعرفوا انه طيران الناس كل اسطوله 320 نيو، وعنده اللي هو الان دخل الاسطول اللي هو الايرباص 330. طبعا وقعت هذه الاتفاقيه بقيمه 14 مليار دولار، حوالي 14 مليار ريال سعودي تقريبا بواقع 3.7 مليار دولار امريكي. ووقع الجانبين الاتفاقيه اثناء دوره هذا العام 2000 اللي صار في اللي هو معرض باريس القوي 2023. وهي طبعا هذه الدوره الاولى كانت من ايام الجائحه اللي بدت معنا في 2020 بالضبط. وتاتي الطلبيه الجديده هذه بعد تسلم طيران الناس مؤخرا عده من الطائرات الجديده من طراز الايرباص 320 نيو ضمن 19 طائره من المقرر ان يستلمها خلال هذا العام ما شاء الله. يعني غير 19 طائره هذا العام ترتفع الحصيلة إلى 30 طائرة جديدة أخرى، وهو ما يشكل أكثر من ثلثي أسطول طيران الناس المكون من 49 طائرة، منها 13 طائرة الإيرباص 320 CEO وأربع طائرات من الإيرباص 330 عرضت البدن. طبعا أسطول طيران الناس كله من الإيرباص، ومثل ما ذكرت أنه هذه الطلبيات أتت تماشيا وتطلبا مع المجريات العرض والطلب اللي صار مع طيران الناس. وثاني حاجة ضمن الاستعدادات التشغيلية قبل موسم الحج وموسم العمرة هذا العام. كل التبريكات طيران الناس، ومنها إن شاء الله إلى الأفضل والأعلى
بإذن الله تعالى.
الخبر التالي نفسي نتكلم عن السعودية. الخطوط السعودية تستعد لنقل 1.2 مليون حاج من 114 وجهة حول العالم، وتستقبل أول الأفواج إلى المدينة المنورة. طبعا خطوط القوي السعودية يوسف يعني يظل أنه شركة طيران جدا جبارة في إدارة الخطوط والوجهات أثناء مواسم الحج والعمرة، لدرجة أنه عندهم قسم خاص للسلوت كوردينيشن خاص فقط للشارتر فلايت اللي خاصة بالحج والعمرة. يعني أنت متخيل حجم الاهتمام لهذا الموسم. يعني الكابستي بلانج عندهم سب كاتيجوري أو سب سكشن أنه مختص فقط لتنظيم السلوت أو تنظيم الوجهات من وإلى المدينة المنورة ومطار الملك عبد العزيز في جدة. طبعا بدأت مجموعة خطوط القوي السعودية عملياتها تشغيل الموسم الحج الحالي 2023 في خطة جدا متكاملة تسعي من خلالها إلى توفير خدمات النقل الجوي بأعلى المعايير السلامة والكفاءة، مع باقة مع الخدمات النوعية لتعزيز تجربة السفر من وإلى السعودية لموسم الحج. تتضمن تخصيص أكثر من 1,200,000 مقعد لنقل ضيوف الرحمن من 114 وجهة تمثل المقود الدولة والموسمية، حتى منها مقود ومنها موسمية، فيما يسمى استقبال ضيوف الرحمن عبر 6 محطات تشمل جدة، مطار الملك عبد العزيز والمدينة المنورة والرياض والدمام والطائف وينبع. وفي الوقت التي توفر والوقت في نفس الوقت توفر خدمات قويه نوعيه بقوه ايمانيه بدءا من الاعلان عن الميقات ومواقع التصوير الاخر. طبعا هذا الشعار جدا تكون شعائر هذه جدا تعتبر باكج من ضمن السفر. وايضا عبر الانظمه الترفيهيه اللي عندهم وشاشه الطيران التي تعرض المواد الدينيه بمعدل 744 ساعة ب 14 لغة متنوعة. طبعا هذه من الاجتهادات اللي تتميز الخطوط القوية السعودية بحيث انه تخدم مسافرينها بأعلى معايير الكفاءة والخدمات المميزة.
بلا شك موسم، اعتقد موسم الحج موسم فيه كم كبير من العمليات والتنسيق اللوجستي اللي يخليه اللي يتسبب انه فعلا زي ما ذكرت انه في قسم خاص فقط لاداره رحلات الحج. وفعلا 1,200,000 مسافر خلال فتره قصيره جدا، نتكلم
اقل من شهر
فتره وصول والضغط الاكبر فتره الوصول وفتره المغادره كلها في ايام معدودات. ف العمل كبير جدا والجهد جدا جدا جبار. فمبارك لكل من بذل تعالى بيروح الحج، سعي مشكور ذنب مغفور باذن الله تعالى.
امين.
وتقبل الله منهم صالح الاعمال وعقبال باذن عقبال وعقبال جميع اللي ما حج الى الان ان شاء الله تعالى. طيب ابو سالم، خليني اختم بخبر من الامارات ومن الاتحاد عطفا على بدء موسم الإجازة الصيفية. أطلقت طيران الاتحاد رحلات إلى لشبونة، حيث احتفلت الاتحاد مؤخرا بإطلاق أولى رحلاتها إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث أضافت شركة طيران المدينة للشبكات الأوروبية الواسعة. وتم الاحتفال برحلة افتتاحية بوسانم بحضور سفير جمهورية البرتغال لدى دولة الإمارات ونائب رئيس الاتحاد للطيران لتخطيط الشبكات. وكانت وراح يتم تشغيل الخدمة الجديدة يوم الثلاثاء والأربعاء والأحد على متن طائرات البوينغ 787-900 واللي توفرت حوالي 28 مقاعد في درجة رجال الأعمال و 262 مقاعد في الدرجة السياحية. مع بدء الموسم رجال الصيفية نشوف كثير من شركات الطيران زي ما ذكرنا قبل شوي أنها تبدأ تشغيل أو تضيف خطوط ووجهات صيفية مناسبة، وطبعا تركيز على الوجهات الباردة للي يريد يهرب من حر الصيف في الخليج.
زعلاني منهم الاتحاد والله، ما قونا يعني مرة وخلاص 2019 وبعدين خلاص ما شفناهم بالمرة.
لأن موجود عندك أنت الحين العربية ويز إير.
هي العربية أبو ظبي هي اللي غطت مكانها طبعا. بعض الأوقات تكون القرارات الاستراتيجية بشكل كبير يعني تكون مبنية على يعني على مصالح مشتركة بين مشغلات بنفس الوجهة، ولكن اللي واضح من أمر إنه العربية لأبو ظبي هي اللي غطت مكان الاتحاد اللي هي تشغل إلى صلالة ديركت.
بلا شك. طيب وسالم، أعتقد عرقنا على عدد كبير من الأخبار في حلقة اليوم.
حلقة دسمة كانت.
في متعلق بالأخبار. مستمعينا زي ما قلنا لكم فاصل سريع وننتقل إلى فقرة أو إلى المقابلة الشيقة جدا، فخلوكم معنا على السمع. مرحبا مستمعينا في الفقرة الثانية من حلقة اليوم. فقرة الحلقة هذه زي ما خبرناكم عندنا ضيف مميز جدا في خاتمة الموسم الخامس، معنا مهندس غالي ولحساب مميز جدا، حساب إير كوارث. مساك الله بالخير مهندس.
مساك الله بالنور والسرور، حياك الله أخو يوسف وشكرا على الاستضافة هذه.
الله يسلم عليك، كيف الأحوال؟ عساك بخير وعافية، وسعيد جدا والله بسمع صوتك معنا.
والله حنا أسعد وشرفني والله عليم تواجدي معاكم.
الله يسلمك.
وأخيرا يوسف حصلنا وقت يعني وقبضناه.
الحمد لله أخيرا.
نورتنا باش مهندس.
الله يجزاكم خير. أنا أعتقد والله أدري أنا مقصر معاكم ومع المتابعين، لكن بإذن الله نعدكم في المستقبل بأفضل.
بإذن الله تعالى. طيب
ما هي الأولى والأخيرة إن شاء الله تكون معنا ضيف دائم بإذن الله.
بإذن الله أبد، هذا أكبر شرف لي طول عمر
إن شاء الله
بإذن الله تعالى. طيب باش مهندس إير كوارث، ليش فكرت أو قررت أنك تفتح حساب في كوارث الطيران؟ ليش مو مثلا أي شيء ثاني؟ يعني ليش في الكوارث؟ ليش مش أي شيء ثاني إيجابية مثلا؟ ليش ركزت حسابك يكون متخصص في الكوارث؟
والله يا أخوي يوسف، أنا يعني مجال الطيران أقول لك يا منذ الصغر يعني الوالد الله يحفظه هو كان طيار، فحبيت المجال هذا، شفته في الوالد من يوم كنت صغير
ما شاء الله.
بعدين يوم دخلت في مجال الهندسة ودعمقت في هندسة الطيران، لاحظت أنه أكثر شيء يطور الطيران هو معرفة أسباب الحوادث. فلاحظت أن هذا المجال يحتاج إلى تركيز أكثر، بحيث أنه إذا عرفنا الخطأ منين أو كيف نعالجه بشكل مبكر، بيكون بإذن الله حل لجميع مشاكل الطيران في المستقبل، ونحل المشكلة الأكبر اللي نعاني منها اللي هي فوبيا الطيران. كلمة فوبيا الطيران نسمعها بشكل مستمر، لكن إذا الشخص عرف أو وصلت له المعلومة كيف حصلت الكارثة، كيف عولجت، كيف نتفاداها في المستقبل، بإذن الله مصطلح فوبيا الطيران هذا بيختفي.
اتفق تماما. واعتقد ايضا بشمهندس ان الحوادث يعني دائما، حتى احنا نذكرها في كذا حادثه ممكن حنطرق لها فيما بعد، ان دائما عالم الطيران قبل حادثه معينه شيء وبعد الحادثه هذيك شيء اخر تماما. وممكن ناخذ الماكس كمثال.
نعم، الناس في البدايه عندما تحصل كارثه حتى الاعلام يعطيك معلومات، في النهاية لما تطلع قراءات من صندوق الأسود أو بعد التحقيق، وبعض الناس أصلا يحسبون التحقيق يأخذ أسبوع أسبوعين، بعض التحقيقات تصل إلى سنوات، بعض التحقيقات لم تغلق حتى الآن، مثل كارثة MH370 حقت الماليزية.
فعلا
تعتبر أكبر لغز في تاريخ الطيران، ما أحد يعرف فعليا ماذا حصل هذه الطائرة لحتى اليوم، كلها يعني توقعات بما حصل. التحقيقات الجوية دائما لازم نعطيها وقتها. حتى بعض الناس عندي في الحساب لما تحصل كارثة يجيني هجوم من المتابعين في الخاص، إيش السبب إيش السبب إيش السبب، ما أقدر أعطيكم معلومة إذا ما تأكدت من المعلومة الصحيحة، لازم أستنى عشان أعطي للمحققين وقت يشوفون فعلا فين تكون المشكلة.
بلا شك بلا شك.
هي تكون في استنتاجات أولية تقريبا باشمهندس ويوسف.
نعم.
فمشان كذا الناس يكونوا مستعجلين على هذه الاستنتاجات، يعني هل إيش الأسباب الأولية ممكن نقدر نقول أو نسميها، ولكن نفس ما قلت صعب إنه واحد يفقه فيها وهي لسه يعني ما التحقيقات ما يعني ما انتهت على ال... يعني ما انتهت، يعني نقدر نقول حتى بنسبة 70-80%.
صحيح. هذه الأشياء لأن حكم أنهم على بال ما يحصلوا صندوق الأسود ويسحبوا منه البيانات، يعني الصندوق الأسود أنا أشوفه من 70-90% يعطيك لغز الكارثة اللي حصل. فالناس تشوف في البداية كيف طاحت الطائرة، وش كان الكوميونيكيشن بين الاير كنترولر والطيار، وحكموا يعني يعني أحكام شخصية لسه ما هو يبوني أقول هذه الأحكام الشخصية اللي طلعت في البداية. وأنا هذا اللي دائما أسويه مع حسابي، ما أعطي أي معلومة، ما أنشر أي خبر إلا لما أتأكد كامل من جميع المعلومات. عشان كذا بعض الأحيان بعض الكوارث تأخذ وقت طويل على بال ما نتكلم عنها. لو أعطي مثال عن طائرة إيجيبت إير فلايت 804 اللي كانت جاية من باريس إلى كايرو، يتحطمت عام 2016. الناس من 2016 إلى يوم كانوا يكلموني يبون يتكلم عن الكارثة، لكن ما تكلمت إلا قبل فترة بسيطة، حتى نزلت عندها مقطع في حسابي يتكلم عن الكارثة. نعم، قبل شهرين تقريبا. هنا فعلا أنا أقدر أتكلم وأعطيك كامل التحقيقات اللي تمت بتقارير رسمية، بحيث أني أنا أحرص دائما أني ما أعطي معلومة لما أتأكد منها 100%، لأني أنا مسؤول فيها أمام الله في إنقال المعلومات، فما أبغى تكون معلومة خاطئة توصل للجمهور.
بلا شك. طيب باشمهندس، ليش دائما حوادث الطيران تأخذ زخم كبير جدا، على الرغم أنها يقال أنها من أأمن وسائل النقل على مستوى العالم؟
هذه الجملة أنا حطيتها عندي في الحساب عشان الشخص اللي يدخل عندي في الحساب في الإنستغرام يقراها أول شيء. الطائرة هي الوسيلة الأكثر أمانا في السفر، نسبة الحوادث فيها جدا 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 ضئيلة مهما سمعنا عن كثرتها. لان لو ياخذ هم ناخذ احنا الحسابات بين
نسبة وتناسب، يعني
نسبة وتناسب. نعم، هم الناس بس هي عشان لو ان الاعلام يعطي الحوادث السيارات نفس ما يعطي الحوادث الطيران، للناس سافر كلهم عن طريق الطائرات وتركوا السيارات. لكن الاعلام يعطي قوه لحوادث الطيران، فالناس يشوفون انها هي ما تعتبر امنه في السفر، ولكن بالعكس الطائرة ما صممت إلا أنها تبقى في الجو وتهبط بسلام بإذن الله. ومعلومة دائما أقولها بعض الأحيان، 98% من الكوارث الجوية هي أخطاء بشرية وليست من الطائرة، تكون إما بقلة تدريب
صحيح الهيومن فاكتور دائما نتكلم عنها،
نعم، وتقصير من فني الصيانة أو عوامل أخرى، تصرفات خاطئة من الطيارين. فهي 98% من، لو يلاحظون أصلا في حسابي أغلب الكوارث تكون بخطأ من الطيار أو فني الصيانة مقصر أو أنه ما اتبع التعليمات اللي أخذها من برج المراقبة. نادر يعني فعلا. نادر فعلا نحصل أنه 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 الخطأ تيجي من الطيارة. حتى 737 ماكس كانوا أغلبهم يصبون، يعني غضبهم كان على بوينغ، بحيث أن الخطأ من الشركة. أنا ما أقول لك أن الشركة ما تتحمل، لكن في هيومن فاكتور اللي هو قلة الترينينج.
فعلا فعلا
صحيح،
أخطأ بشرية فعلا.
نعم، طبعا الإعلام والهذا وجه الخطأ كله على بوينغ. أنا ما أعطيهم أن أقول لهم لا والله ما عندهم مشكلة، كان في خطأ عندهم، لكن
فعلا
أيوة التدريب
فاكتور لها نسبة.
نعم، التدريب الكافي ما أخذه طيارين على الأبديت الجديد اللي وضع على هذه الطائرة.
فعلا، وهذه اعترافات حتى من الشركات اللي هي الليون اير والخطوط القوية الأثيوبية.
نعم صحيح، هذا اللي أنا سمعته، ونزل كذلك دوكيومنتري على نتفليكس، جميل صراحة بالضبط. لكن أنا الدوكيومنتري على نتفليكس عليه تحفظ، لأن أنا أشوفه هاجم بشكل مباشر بوينغ أكثر منه يركز على الهيومن فاكتور كذلك. فاكتور.
بس اوكي، يعني خلينا نتناقش في الجانب هذا. يعني اوكي، بس بوينغ ما بلغت احد ان هناك في متطلب للتدريب، فالحمل فالسبب الرئيسي، حتى هذه قناعه يعني ترسخ عندي انا، ان فعلا اللي يتحمل المسؤوليه بشكل مباشر وتام جدا هي بوينغ، لان هي اول شيء زي ما نعرف هي هم كانوا جالسين بيحاولوا انهم يعملوا كاتن كوست، بحيث ان لما يروقوا الطائره، هذه الطائره ما تحتاج تدريب وما الى ذلك، وانا مجرد سيميليتر على الايباد اعتقد ساعد زمن بالكثير والطيار يكون مرخص. فاساسا شركات الطيران والطيارين ما كانوا عارفين ان في تريننج، او حتى ان هناك امكا سيستم موجود في الطائره، الطيارين ما كانوا عارفين من الاساس. وبوينغ اللي خبت الموضوع هذا، فعليه بوينغ تتحمل كامل المسؤوليه في جانب هذا، انها ما وفرت التدريب المناسب ولا بلغت شركات الطيران ان هناك تدريب لهذا النظام. فلهذا اعتقد، وهذا سب يعني فيري فاليد، ان بوينغ هي اللي تحمل السبب الرئيسي في هذا الجانب. نعم هو سبب ما كان في التدريب وهيومن فاكتور كانت السبب الرئيسي، لكن السبب اللي تسبب هذا الاشكاليه هي بوينغ نفسها.
نعم ايوه، انا اتفق معك تماما اخو يوسف الموضوع هذا. وهذه النقطه اللي انا احاول اوضحها للجمهور، ان الهيومن فاكتور من شركة بوينغ هي ما تحمل سبب، لكن السيستم الذي وضع في الطائرة سليم، لكن
ممتاز.
خطأ إداري من شركة بوينغ بعدم إعطاء تدريبات كافية أو التعليمات الكافية لشركة الطيران، خلت من هذا السيستم أنه يكون بالنسبة للجمهور أن السيستم خاطئ من الطيران. أما السيستم سليم جدا، كان فقط يحتاج تدريب كافي، تعليمات أكثر، جهد أكثر من شركة بوينغ لإعطاء كافة التعليمات لشركات الطيران عشان كيف تتعامل مع هذا الجهاز. ولكن للأسف دائما الكوست يحاول بقدر المستطاع انهم يقللوا الكوست بحيث انه يكون الربح اكثر.
صحيح، وانا من هذا الابروتش فعلا، من هاي الزاويه جدا اتفق معك في الجانب هذا. وتعرفوا يعني اعتقد الشيء الثاني، يعني ليش هناك زخم كبير في حوادث الطيران، لأن زي ما نعرف أن لما نصير حادث الطيران عدد الوفيات تكون كبير جدا، بعكس لما مثلا يصير حادث السيارة، بعيد الشر عنا وعنكم جميعا، الأعداد تكون قليلة، وكل حالة كل حادث وفاة هي حادث وفاة أليمة بلا شك. بس الزخم، يعني نتكلم عن مجال الطيران، طائرة فيها من أحيانا من 9 إلى 100 المسافرين، لما تصير حوادث فالوقعها يكون كبير جدا. وأعتقد أيضا باش مهندس أبو بكر، أن بعض الناس ما عندهم تصور فعلي لعدد الرحلات اللي تقلع وتهبط كل يوم، ما عندهم تصور فعلي لكم شخص يسافر في اليوم. فلما نحسبها، لما ذكرت مسألة النسبة وتناسب، انك لما تحسب عدد المسافرين او عدد الرحلات مقابل الحوادث اللي تصير، حوادث الفيتال اكسيدنتس، الارقام جدا جدا متدنيه.
ضئيله
فعلا. ف تفضل سلام.
عندي سؤال بس قبل ما نتعمق في ما شاء الله يعني قبل ما ندخل في العمق ما شاء الله أحسن أنفسنا ما شاء الله يعني أنا مستمتع وأنا أسمع حقيقة يعني بس على فكرة الحساب يوسف وباش مهندس يعني أريد أعرف كيف أتت اللي إحنا قد نقول الألارت هذه أو الكليك هذا إنك تفتح يعني إحنا قد نقول من 2014 تقريبا أو 2013 بدأت ثورة الحسابات الطيران في السوشيال ميديا تقريبا يعني احنا نقدر نقول يعني سنه تقريبيه وتتالت بعدها الحسابات كثيره وعديده وجزاهم الله خير يعني بذلوا مجهود جدا كبير بالذات في الانستغرام. فباشمهندس كيف اتت الفكره انك تدخل يعني تفتح حساب في عالم الطيران ولكن متخصص فقط في الكوارث؟ هذه عودتها على السؤال يوسف في البدايه يعني هل انك كان في خطة من قبل أو يعني صار لك موقف أو كذا وقررت أنك لا أنا بفتح حساب ولكن راح يكون فقط في التحقيقات الكوارث القوية؟
طبعا أنا للحين أتذكر اليوم اللي بديت فيه فعلا أني أنشأ الحساب كانت هذه في المرحلة اللي في دراستي للماجستير على آخر مرحلة دراسة الماجستير كنت في مرحلة تحضير للرسالة وعنوان الرسالة حقت الماجستير كانت عن دراسة عمر المحرك في الأجواء الرملية اللي احنا طبعا في الخليج نعاني فيها وكيف احنا كيف نضمن عمر المحرك لأطول وقت والحوادث اللي حصلت بسبب العواصف الرملية اللي دخلت في محركات الطائرات. وهنا بدت معي الفكرة انا حاليا قاعد ادرس كيف يعني امنع الكوارث او كيف اعطي عمر اضافي للطائرة. فهنا قلت خلني أنشأ حساب يتكلم عن مواضيع فعلا ما كان في بالي كوارث أبدا. كانت المواضيع في البداية هي كيف أتكلم عن التصنيع والكيف preventing من الأكسيدنتس والأشياء هذه. لكن كيف أنا أقول لك preventing من الأكسيدنتس وما أقول لك قصة حصلت سابقا؟ فهنا بدأت معي أول فكرة أني راح أذكر قصة وعليها راح أذكر السبب وكيف نتفاداها في المستقبل بإذن الله.
بإذن الله.
وهذه اي نعم هذه اتذكر كانت اول قصه تكلمت عنها اللي حقت ال 747 اللي كانت متجهه الى دبي الكارغو اللي كان عليها حموله من حقت البحريه الامريكيه وتحطمت بحكم انه ما كان. طبعا هذه هي قصه ان شاء الله اللي بتكون القادمه في الحساب عندي. طبعا القديمه راح يتم حذفها وانشاء يعني بجوده افضل ممتاز. لكن أنا أتذكر هذه كانت أول قصة أتكلم فيها في الحساب. طبعاً سبب بسيط عدم تثبيت معدات الشحنة بشكل مطلوب سبب كارثة مهولة. كانت هذه أول قصة ومن بعدها بدأت معي القصص. في كل قصة أحاول أختار موضوع ما قد تكلمت عنه سابقاً بحيث أني أشرح كيف نقدر نتفاداه في المستقبل سواء كان مصنعي أو خطأ بشري يعني.
باش مهندس إذا تسمح لي الحادثة هذه تبع 74 اللي طائرة اللي سقطت في أفغانستان.
نعم أفغانستان نعم.
أفغانستان أي بالضبط. أنا أذكر الحمولة كانت مش مربوطة بشكل جيد. ممتاز طيب كمل
فضل. نعم صحيح. إيه نعم هذه وهذا فعلا اللي شغال عليه الآن في القصة اللي بس إنه بتكون إن شاء الله بشكل أوضح حتكون في صور للكارثة بعد صور حقيقية يعني وصور من داخل الطائرة قبل الحادثة وبعد الحادثة. عشان بس إن أوجه صورة للجمهور كيف إن حتى الوزن له أماكن معينة داخل الطائرة مهما شحنت الطائرة في أماكن توضع فيها الطائرة ما هي بشكل عشوائي هي تتم بشكل دراسة من مهندسين مختصين في الأمور هذه عشان ما يخلي التوازن في الأقلاع والهبوط
بالضبط. اللود كنترول حتى اللود كنترول بعد يلعب دور في هذا الموضوع.
نعم وهذه أحد الأشياء اللي درستها أتذكر في أمريكا اللي هي اسمها الويت اند بالانس
بالضبط.
نعم اخذت كورس مده تقريبا 3 شهور كان عشان تاخذ الكواليفيكيشن حق الويت اند بالانس. هذا البرنامج جدا 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 مفيد بس انه لدرجه اني اكتب كل شيء يدخل في الطائره راكب. طبعا الاوزان ما نحط الوزن احنا الوزن اللي يعني والله وزن كل راكب لا نحط الوزن اللي الشخص الموحد الكل يعني اللي هو الأفرج
خلنا دائما كم الأفرج للرجل وكم الأفرج للمرأة وكم الأفرج للطفل كيف تحسبوها؟
الحين نحط للشخص 200 pounds to be safe يعني
اوكي
ايوه.
اذا قلنا 200 باوند يعني كم كيلو 200 باوند؟ لحظه
تقريبا
90 يعني كيلو
90 الى 100 كيلو تقريبا.
اوكي طيب
انت الكل ما راح يكون بهذا الوزن هذا فور شور يعني
بلا شك.
لكن احنا دائما فاحنا نحطها بعين الاعتبار انه هذا الوزن المتوقع طبعا على حسب نوع الطياره على حسب الحموله على حسب طبعا هذه كلها تجينا في شيتس نبدا نعبيها. السيستم اللي احنا درسنا عليه هو بعد في النهايه يعطيني اكسبت او فيلد اذا عدى الوزن او لا. وبعض الاحيان عشان تكون الصوره قد يظهر عندي في السيستم فيلد لا عش لكن الطيار نفسه هو اللي يقرر اذا انا اقدر اقلع ولا لا بحكم انه يشوف الكوانتيتي. طبعا يكون الافرج بسيط يعني مثلا يقول السيستم عدى الوزن المسموح ب 200 300 400 باوند. طيب الطيار يقول اتس اوكي انا عشان اسوي تشيك ليست والورم اب قبل ما اقلع بالطائره حكون حركت من الفيول اولموست 400 تو 500 باوند وانا لسه يعني فهذه راح ينقص من الوزن اتس اوكي اي اكسبتد وياخذ الطائره
صحيح.
فهذه احد الاشياء اللي 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 كانت فعلا استفدت منها واخذت يعني علمتني اشياء كثير في وزن وتوازن الطائره في الامور هذه.
سبحان الله علم 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 ثاني يعني مختلف
نعم
تماما.
نعم نعم
يعني شوف هذا الحين خذينا يوسف خذينا هنت يعني انه الطيار ممكن يعمل اكسبت الوزن اضافي على اللي محدد له ولكن لانه بسبب انه راح يحرق فيول اثناء التاكسي
لاسباب محسوبه يعني بالضبط اسباب محسوبه
نعم
صحيح.
هي يعني شوف انا كمهندس طيران اوكي انا اعطي اوردر فيزيكال للطيار لكن معروف عندنا احنا في عالم الطيران اللاست كول دائما يجي الكابتن الطائره
الكابتن فعلا
هو هي نعم هو اللي يوافق يقلع بالطائره وهو اللي يرفض انه ما يقلع بالطائره. انا اللي احنا اتذكر موقف في احد الطائرات احد فني الصيانه قال لكابتن الطائره انه انا متاكد ان شاء الله بنسبه 99% انها سيف يو كان جو. النسبه هذه جدا ممتازه 99 يعني ان شاء الله الامور طيبه.
صحيح.
الكابتن رفض قال لي اذا ما كتبت لي 100% ولا انا ما اقلع بالطائره. ففعلا رجع وشيك مره ثانيه وعمل دبل تشيك واجراءات صيانه ثانيه لما رجع قال الان اقدر اقول لك 100% الطائره سليمه ان شاء الله. فعلا وافق الكابتن وقلعت الطائره ووصلت الحمد لله. فاقول لك يعني مهما احنا نقول للطيارين ترى الطياره سيف تو جو يو كان جو اذا هو ما ارتاح او حس في شيء ترى القرار يرجع الكابتن الطائره يقول انا اي دونت فيل سيف انا والله ما اقدر اقلع بالطائره انا لازم اتاكد اكثر عشان كذا هي كان ريفيوز يعني تو تيك اوف.
فهكذا كان بدايه اير كوارث.
نعم يعني كانت حتى والله العظيم جاني كلام كثير في البدايه انت كيف تتكلم عن كوارث انت تتفائل بالشر او شيء زي كذا قلت لا ابدا لا والله اي والله لاني انا هم يحس يعني فانا والله بعض الاحيان اتكلم عن الكوارث وانا في رحلات عمل. انا الحين تكون عندي رحلات عمل طويله لمده 14 ساعه لما تروح امريكا او زي كذا استفيد منها وانا في الطائره اكتب قصه عن كارثه يعني مستقبل يعني صارت في السابق ويعني اشتغل استفيد من الوقت اللي موجود فيه في الطائره.
هو الامانه باش مهندس يعني اذا تسمح لي اقاطعك يعني تحت تعقيبا على كلامك صدق. الحين كثر ما صرت انا اتعلم عن الكوارث والحوادث السابقه اللي صارت كثر ما صرت اكثر اطمئنانا لما اسافر فعلا. يعني سابقا لما كنت امر بمطب جوي كنت اخاف كثير لكن لما صرت اتابع يعني خاصه على ناشونال جيوغرافيك الاير كراش انفستيجيشنز وكمان برنامج الماي داي ماي داي اللي تقريبا خلصت مواسمه لا تعد ولا تحصى بعد متابعتي لهالبرامج بشكل مكثف لما اسافر الان بعد الله سبحانه وتعالى عارف ان هناك في مستوى عالي جدا من الامان وصلنا له نحن الان خلال السنين هذه افضل بكثير ما كان عليه سابقا. فنظرتنا نحن كأناس مختصين بمجال الطيران ما ننظر للحوادث كحوادث بحتة بقدر ما ننظر لها كدروس مستفادة في هذه الحوادث. وأعتقد هذه الجزئية أيضا باشمهندس من الجيد إن نحن نركز عليها الحين أو نسألك فيها مع أمثلة إذا 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 أمكن.
أنت ذكرت نقطة كلمة جدا جميلة أستاذ يوسف في يوم أنت قلت لي أنا أخذت من الكوارث دروس مستفادة للتأكد من الطيران أن يكون آمن بإذن الله. هذا الهدف من حسابي يعني هذا الهدف اللي أنا حاول أوصله للجمهور إني على كيف ما أتكلم عن الكوارث على كيف ما أوعي الجمهور إنه ترى الطيران آمن بإذن الله. الأشياء اللي حصلت حوادث قديمة حوادث تم دراستها حوادث تم تدريبها لعدم تم تدريب الطيارين والطاقم الأرضي لعدم تكرار مثل هذه الكوارث إن شاء الله. ففي أمثلة كثيرة يعني طرحتها في عندي في الحساب وتكلمت عنها. لو أعطيك يعني شوف يعني في بعض الأمثلة بعض الكوارث تكون فقط سوء تواصل بين الطيار وبرج المراقبة اللغة الإنجليزية فقط. يعني كارثة حتى حصلت لخطوط السعودية سعودي إيرلاين فلايت 763 اللي مشهورة اللي في كانت فوق سبا نيو دلهي.
نعم أي بالضبط.
كانت تصادم طائرتين في الجو. هاي طبعا من أنذر صحيح. أنذر الكوارث اللي تحصل في عالم الطيران تصادم طائرتين في الجو. طيب الآن يعني في أشياء في تكنولوجيا جديدة للموضوع هذا. الآن الطائرة تقدر تتفادى الاصطدام في الجو أوتوماتيكيا دون تدخل أي من الطيارين في الطائرتين.
فعلا.
في نظام في الطائرة خلاص هو يعرف أن هذه الطائرة بنفس الاتجاه. نعم صحيح أبو بكر في هذه الطائرة بنفس الاتجاه. خلاص السيستم يعطي يغير اتجاه الطائرة بطريقة سليمة. ومن ثم طبعا مع الانذارات اللي يكون تشتغل عند في قمرة القيادة الطيار يبدأ يتصرف في عادة الطائرة إلى مسارها الصحيح. فأعيد أذكر أن نرجع نتكلم عن خطوط السعودية. كان فعلا هي لغة إنجليزية من طيارين كانت الطائرة الشحن الكازاخستانية ما فهموا على برج المراقبة صادف أنهم في نفس الارتفاع مع خطوط السعودية وسبب هذا التصادم. طيب أنا كيف أتفادى هذا في المستقبل؟ أول شيء تكثيف تدريب الطيارين اللغة الإنجليزية. والشيء الأهم واللي دائما يسألوني إياه الجمهور بعض الأحيان ما سبب تكرار الطيار كلام البرج المراقبة أكثر من مرة؟ يعني بعض الأحيان الطيار البرج المراقبة يعطي أوردر للطيار بهيدينجز أو ارتفاع أو سرعة فالطيار تشوفه يرجع يعيد نفس الجملة مرتين أحيانا أو مرة لبرج المراقبة حتى يتأكد. وهذا عشان برج المراقبة يتأكد أن الكابتن أخذ المعلومة كاملة وصحيحة من برج المراقبة. وساهمت هذه في المستقبل بتفادي كوارث كثيرة يعني ما صارت الحمد لله يعني فعشان كذا ما تكلمنا عنها. لكن في 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 يعني مثلا أخذ اتجاه ويوم يرجع يعيد الكلام مرة ثانية لبرج المراقبة تفاجأ أنه مو نفس الأوردر اللي أعطاه هي برج المراقبة فهنا يصححها ويطلب منه كونفرميشن مرة ثانية للأوردر إلى ما يتأكد أنه فعلا أخذ معلومة صحيحة. طبعا اللغة الإنجليزية الآن أصبحت لغة العالم العالم كله أصبح يتكلم لغة إنجليزية. لكن أنا قد عملت في يعني تكلمت مع ناس من موظفين برج المراقبة فكانوا يقولون أكثر سبحان الله في بعض الدول مهما كانوا كويسين في الإنجليزي صعب تفهم عليهم مثلا الصين الهند الدول هذه اللي الأكسنت عندها شوي قوي في اللغة الإنجليزية
فعلا.
فهذول يطلب منهم أنهم يعيدوا الجملة مرتين ثلاثة أربعة حتى يتأكد موظف برج مراقبة أنه الطيار أخذ معلومة صحيحة. مو معناته أن الطيار ما يفهم إنجليزي لا بالعكس هو لكن برج المراقبة يبغى يسمع الجملة بنفس المعلومات اللي أعطاه إياه عشان يتأكد أنه في المسار الصحيح.
ومسألة أن اللغة الإنجليزية تصير هي اللغة الإجبارية أو خلنا نقول الرئيسية أن لابد أن الطيار والضابط الأول يكونوا متقنين اللغة هذه بشكل ممتاز جدا. اعتقد هي كانت تابعه او من نتائج الحادثه المؤسفه اللي حصلت للخطوط السعوديه والكازاخستانيه فوق الهند. لان زي ما ذكرت انا اذكر كمان باشمهندس وابو بكر في احد الحلقات مع الكابتن حسن انه كان بيخبرنا ان بعض الشركات الطيران كانت تاخذ مترجم معها في القمره لدرجه ان لان الطيار والضابط الاول ما يتكلم انجليزي فمعه مترجم حتى يتواصل مع البرج. فهذه كانت نوع ما كانت سابقا مقولة لكن لما صارت حادثة زي هذه صار هناك إلزام أن لابد وفرضا وإلزاما أن الطيار والضابط الأول أن يكونوا ملمين باللغة الإنجليزية بطلاقة. طيب باشمهندس على طاري ذكر طاقم القيادة بس جاتني فكرة أو سؤال على الطائر، نذكر سابقا قمرة القيادة كان فيها عدد أكبر من الأفراد المتواجدين حاليا، يعني حاليا متواجد الطيار والضابط الأول، وسابقا كان يوجد هناك مهندس الرحلة وأيضا ملاح، وما أذكر ما أذكر إذا كان أكثر من كذا أو لا. الآن يوجد فقط شخصين يقود الطائرة هذه، وأيضا هناك في توجه حتى قد يكون تقليل إلى تواجد شخص واحد داخل قمرة القيادة. البعض يتساءل إن هل تقليل أعداد الأفراد في قمرة القيادة هذا ما راح يتسبب في زيادة احتمالية الخطر أو الخطورة في الرحلات؟
لازم شيء لازم تعرفه إنه لن يتم تقليل العدد إذا ما كان إنه متأكدين 100% إنه سليم بإذن الله. بعض الأحيان تقليل العدد كان يقلل من عندنا الأخطاء البشرية. أغلب الكوارث اللي حصلت في السابق والعدد الكبير، ولو نرجع لنفس الكارثة الكازاخستانية كان الخطأ من الملاح الطائر اللي كان في طائرة كازاخستانية. فبعض الأحيان تكون كثرة العدد تزيد من احتمالية الأخطاء البشرية في قمرة القيادة، ولهذا الآن مع التكنولوجيا الحديثة استبدلت وجود أشخاص كثير في قمرة القيادة، قلت من الأخطاء البشرية، والعلم في تطور، يعني ما زلنا الآن في تطور في عالم الطيران لدرجة أن النظام أو التكنولوجيا اللي موجودة في قمرة القيادة راح تساعد الطيار بشكل كبير أنه يقدر حتى ما يمسك المقود أبداً، يخلي الطائرة من الإقلاع إلى الهبوط إلكترونياً، لكن من باب السلامة يتواجد طيار ومساعد. وهذا طبعا أنا ما أتوقع أنه في المستقبل القريب راح يقللون عدد أكثر من كده، لكن في النهاية أنت تحتاج كائن بشري عندك في قمرة في القيادة يساعدك في سهولة الكوميونيكيشن، يساعد النظام هو نظام يمشي على شيء، هو سيستم أنت وضعته البشري فيه يمشي إلى يعني مثلا في الرحلة في التوجيهات في هذه، هو مصمم إنه يمشي على هذا المسار. لكن في عالم الطيران تحصل أشياء كثيرة في أثناء الرحلة أنت ما تدري إن هذا النظام هل هو يستطيع معالجتها ولا يحتاج دخل بشري. فمن باب السلامة، وهذا وجهة نظري، إنه حتى يومنا هذا ما زلنا نحتاج طيار ومساعد في قمرة القيادة. أنا بصراحة ما أعرف المستقبل، لكن أنا أعرف أنه حالياً قاعدة تدرب دراسات أن يكون طيار آلي يأخذ الركاب برحلة كاملة. طبعاً هذا الحديث جداً مبكر عنه، هذه لسه دراسات أولية، لكن نعم طبعاً هذه راح يفيد في المستقبل، قلت التكلفة على شركات الطيران، مما يساعد في تقليل أسعار تذاكر الطيران والركاب. يعني هي في النهاية ترجع عند المانيكوست اللي تكلمنا فيه في بداية الحلقة، أحد أهم أو أكبر الأسباب اللي في شركات الطيران تسعى له، اللي هي تقليل يعني زيادة كفاءة الطيران وزيادة الرحلات، وفي نفس الوقت كيف نقلل الكوست على الشركة بحيث تقدر توفر كذلك كوست على الركاب في التذاكر.
اتفق تماما، فعلا الكوست التكلفه هي المحرك يعني مش ما بقول المحرك الاساسي، لان هناك السلامه ايضا قد يكون محرك او هو محرك اهم من مساله الكوست، لكن التكلفه دائما تلعب دور كبير جدا في تشكيل شكل اي صناعه سواء كانت طيران او غير طيران.
حتى هذا السؤال دائما اللي نتوجه له باشمهندس يوسف، انه دائما لما نصيف يعني طيرني في المواسم السابقه كنا دائما السؤال التحدي الاكبر، هل ممكن يقوم الذكاء الاصطناعي بمهام او محل الطيار ومساعد الطيار؟ مثل ما ذكرت بس انه هذا السؤال يعني سابق عن اوانه كثير، وانا اضم صوتي لصوتك انه ما اتوقع انه ممكن نستغني عن الوعي البشري. الذكاء موجود،
صحيح
نتفق انه الذكاء موجود، ولكن هل هناك وعي مصاحب للذكاء الاصطناعي او لا؟ فالوعي طيب. دائما مربوط بالإنسان، وأنا أتوقع أنه ما راح نستغني عنه.
أتفق معك، نعم.
طيب باشمهندس، خلينا نتكلم عن بعض الحوادث اللي نوعا ما اللي كان لها أثر كبير في قطاع الطيران، أو كانت أو دائما تؤخذ كأمثلة. يعني شيء سريع اللي يحضر في بالي نوعا ما، نحن نعرف أن شركات أو الطائرات المدنية لها حصانة بشكل ما في الأجواء، لكن أيضا تعرضت لحوادث إسقاط للأسف، حوادث مؤسفة جدا حصل لهذه الطائرات، من آخرها الماليزية اللي تم إسقاطها في أوكرانيا. إيش ممكن تتكلم كابتن عن هذه هذه الحوادث المؤسفة، وليش حصلت وكيف تحصل، وإيش الإجراءات اللي يعني تبعتها حتى يتم الحرص على أنها ما تتكرر؟
طبعا هذه كارثة أنا تكلمت عنها بشكل مبسط في الحساب اللي هي حقة الماليزية في أوكرانيا. وإن شاء الله أني ناوي في المستقبل أجدد هذا المقطع بجودة أفضل ومعلومات أكثر، لكن مهما توسعت في المعلومات في بعض الكوارث تكون فيها للأسف سياسة تكون involved في السيتويشن هذا، يعني مثل طائرة ماليزية، كذلك في طائرة هذه أنا إن شاء الله في المستقبل أتكلم عنها، طائرة الشحن DHL كانت مقلعة من بغداد أو متجهة لبغداد أتوقع، وأسقطت كذلك بنفس الطريقة اللي أسقطت فيها طائرة ماليزية بصاروخ عن طريق الخطأ توجه نعم. فهذه كوارث للأسف تحصل. طيب أنا كيف أتفاداها؟ هذه أنا أقول لك إياها، هذه أشياء سياسية. بعض الأحيان أنت لما تبحث عن الموضوع وتتطرق فيه ما تحصل المعلومات اللي تحتاجها بحكم سرية الموضوع، أو أنه صحيح. يتم يتم إعلان شيء في التقرير فقط، يعني أنا أسميها الإسكات الجمهور، أو أنه يعني هذا اللي حصل، لكن الموضوع قد يكون أكبر من كذا بكثير. أنا للأسف ما أقدر أعرفه ولا أحد يقدر يعرف، يعني إلا الأشخاص المختصين في الموضوع. لكن الطائرة الماليزية اللي على حسب ما فهمت أنه يعني كان هي جماعة مشتقة من الحكومة كانت تحكم منطقة لها، الطائرة هذه كانت تمر على هذا المسار، لم يتم برمجة صواريخ الأرضية اللي هي الرادع للطائرات بعدم الرمي، رمت عن طريق الخطأ، تم يعني في النهاية صار موضوع سياسي بين الدولتين في يعني إنهاء الأمور. لكن أنا كيف أتفاداها في المستقبل؟ إنه أغير مسار الطائرة، يعني كل الطائرات ما يعني ما تمر من فوق الأجواء اللي الدولة فيها تكون يعني خلينا نقول أمنيا ما هي مستقرة، زي ما ذكرنا عن كارثتين سابقين في كوارث زي كذا حصلت في السابق عن الطائرة كذلك اللي طائرة توقع الإيرانية، أنا تكلمت عنها في الحساب اللي الصاروخ اللي خرج من السفينة الأمريكية وضرب طائرة ركاب الخطأ بالضبط. هذه لأنها بحكم لأنها كان خطأ في السيستم، هذا نرجع الآن للذكاء الصناعي، يعني خطأ في السيستم، قرأ طائرتين، كان مفروض يقرأ الطائرة هذه، قرأ طائرة أخرى، للأسف خرج الصاروخ أوتوماتيكيا ما عاد أحد يقدر يعني يلغي اللانش، فطلع الصاروخ وضرب الطائرة للأسف الركاب اللي فيها. يعني أنا ما أقدر أقول لك في أشياء كثيرة تقدر تفاداها غير أنك تغير مسار الرحلة بحيث أنك تضمن أنك ما تمر في الأجواء اللي وضعها الأمني غير مستقر.
صحيح. طيب باشمهندس يعني ما نقدر نفوت وجودك معانا الا ونتكلم عن بعض الحوادث الغامضه اللي حصلت في تاريخ الطيران. طبعا الماليزيه بلا شك هذه راح تكون ضمن حواراتنا، لكن قبل ما نوصل للماليزيه، هل في هناك حوادث اخرى غامضه جدا اللي لم يتم حل اسبابها او حتى لم يتم العثور على الطائره مثلا بنفس حاله الماليزيه؟
طائرة بالحجم هذه، أنا لو أقول لك طائرات الحربية أو طائرات المروحية نعم قد بعض الأحيان تفقد تكون صعب نعم أنك تعثر عليها، لكن طائرة بالحجم هذه صعب جدا أنها لا يتم العثور عليها بحكم التكنولوجيا العالية في الطائرة، تحدد موقعها باستمرار، تعرف مكانها باستمرار، التواصل بين الطيار والبرج المراقبة المستمر يحدد موقع الطائرة حتى لاست كول. الطائرة الماليزية فعلا يعني على قولتهم علامة تعجب أو علامة استفهام كبيرة في الموضوع هذا، اللي لحد الآن ما حد عثر عن أي شيء للطائرة، ما عثروا إلا بعض الحطام. أوكي إحنا نعرف الآن أن الطائرة تحطمت، لكن وين تحطمت؟ وين هو أين هو الصندوق الأسود؟ ولا في أي لم يتم العثور على أي راكب، فالموضوع جدا محير. يعني حاولت أقرأ في الموضوع، تعمقت الموضوع كثير، قرأت عن الموضوع بفترات طويلة، لكن للأسف ما في سبب يقدر يقول لك يعني أين هي الطائرة المالزية يعني حد الآن وحد اليوم. يعني تبقى هي أكبر لغز في تاريخ الطيران، منذ تأسس الطيران إلى يومنا هذا تبقى الطائرة المالزية هي فعلا أكبر لغز في عالم الطيران
فعلا. واعتقد هناك الكثير من الافلام الوثائقيه، وطبعا هاتيك هذه فرص لاصحاب النظريات ان كل واحد يدلو عاد بدلوه، والبهارات والاضافات وترى يعطي مجال للخيال الواسع، اللي عنده خيال واسع يسترسل كثير في مثل هذه الحوادث اللي تحصل، وايضا فرص بالنسبه لهم حتى يغذوا النظريات اللي عندهم. طيب الحين بس حضرني ايضا السؤال الثاني، طبعا احنا نتكلم عن كثير من الحوادث الى الان، لكن هناك ايضا من الحوادث اللي طبعا في حوادث كثيرين يكون هناك ناجين من الحوادث هذه. ما اعرف باشمهندس اذا عندك بعض اغرب حالات النجاة من بعض الحوادث اللي حصلت.
في كارثة صارت حتى سموها الناجية الوحيدة، وهي مضيفة الطيران، لكن ما يحضرني رقم الرحلة أو شركة الطيران، لكن أنا أذكر قصة بشكل مبسط. يعني توفى جميع من كان في الطائرة إلا المضيفة، يعني سبحان الله الصدفة اللي حصلت أنه كانت أتوقع يعني محتمية بالعربة الطعام هذه، يعني هي اللي حمتها من الاصطدام أو شيء زي كذا. أنا القصة يعني أنا ما ودي أتكلم أكثر من كذا لأني ماني ملم بالقصة كاملة، لكن تحصل بعض الكوارث اللي أنت ترى الراكب سبحان الله كيف ربي أخرجه من هذه الكارثة. يعني الناس كلهم يقولون الكارثة مهما صار إذا تحطم الكل راح يموت لا سمح الله، لا أبدا، في بعض الكوارث تحصل ما يعني ما في ولا وفيات، حتى بعض الأحيان ما تكون في إصابات، وبعض الأحيان تكون في وفيات. مثل نتكلم عن الطائرة الإثيوبية اللي حصل فيها اختطاف، وجلس الخاطفين فترة طويلة في الأجواء ولم يتم تلبية طلباتهم، واللي تحطمت في البحر، اللي هي رحلة رقم 961 إثيوبيان إيرلاين 961
اللي على الساحل قريب الساحل.
على الساحل نعم، سقطت أمام السياح يعني اللي كانوا موجودين في الساحل. هذه الطائرة البعض يعني سقط سقوط قوي على البحر، يعني لم يتوفى عدد كبير من السقوط، لكن توفى عدد من الغرق، يعني هذا عامل آخر، السقوط ما كان عامل، لكن هم لم يستطيعوا خروج من الطائرة فغرقوا مع الطائرة ومع شناعة الحادث. ما زال في ناجين منهم كابتن الطائرة نجا من هذه الكارثة، وكذلك بعض الركاب. فبعض الكوارث تكون قوية في التحطم، لكن سبحان الله يكون قد يكون يعني مكان المسافر في وقت الحادث عامل يعني بعد الله سبحانه في نجاته، بحيث أن الاصطدام كان في الجهة الثانية أو كذا. هذا ما يعني أنه في بعض الأماكن أنا دائما سليمة في الكوارث، لا، يعني بعدين تجيني أسئلة يقول لي وين أفضل مكان بحيث بصر حادث تكون أموري سليمة. لا، ما في مكان، لا يوجد مكان في الطائرة يعني يضمن سلامتك، يعني السلامة بإذن الله يعني والأمان بيد رب العالمين، لكن ما في مكان في الطائرة يضمن السلامة. أنا أقدر أعطيك إحصائيات، أغلب الناجين من كوارث الطيران كانوا في المقاعد الخلفية في مؤخرة الطائرة، لكن هل يعني أن مؤخرة الطائرة هي سليمة؟ لا أبدا. هو هذه إحصائيات على مدى السنين وكوارث الطيران اللي حصلت، وجدوا أنه أغلب الناجين هم في المنطقة اللي في مؤخرة الطائرة.
وتعقيب فقط على الحادثة اللي ذكرناها الحين باشمهندس الإثيوبية، وفعلا ان
غالبية
كانت نعم بالضبط في 96 ان غالبية المتوفين ما ماتوا من الحادثة بقدر ما انهم ماتوا من الغرق لشيء بسيط جدا. دائما هناك في مضيفين قويين في الطائرة دائما نصحوا عند لبس سترات النجاة ان ما حد ينفخها الا بعد الخروج من الطائرة. فاللي صار ان غالبية المتوفين اللي ماتوا في الحادثة هذه نفخوا سترات النجاة، هم لا زالوا داخل الطائرة، وتعرف ان مجرد الطائرة غرقت دخل فيها ماء، فحركتهم كانت شبه معدومة وعلقوا في الطائرة هذه، وهذا اللي تسبب في وفاتهم غرقا داخل الطائرة حتى مش خارجها.
صحيح. وانا هذه سبحان الله يعني انا لاحظها في اثناء السفر واتكلم فيها في الحساب يعني بشكل دائم، انه بقدر ما سفريات كانت كثيره لا تفوت انك تسمع التعليمات من مضيفين الطيران، لان مو كل طائره لها مخارج طوارئ، يعني كل طائره تختلف، كل نوع طائره يختلف فيها نظام الطوارئ، كل طائره يختلف فيها اماكن تواجد ستره النجاه. فهم يعني الراكب لا يعلم مدى اهميه الموضوع هذا حتى تحصل كارثه لا سمح الله، ومن ثم يسترجع يقول، لان الجزء من الثانيه قد يسبب فارق الموضوع، يعني قد يجي حياتك اذا انت تصرفت بشكل سريع. فانت دائما احنا نشوف السفر والناس على جوالاتها او ما هي منتبهه للتعليمات وقت السفر بحكم انه خلاص انا سمعت كثير انا عارف، لكن لما تحصل الكارثه لا سمح الله، هنا العامل النفسي كذلك اللي هو الخوف، الهلع، الصراخ، الركب، يعني انا ما اقدر اقول لك اني الومهم، لكن ضبط النفس جدا مهم في ضمان سلامتك كذلك. فعلا.
صحيح.
ايوه، عندما مثلا قول لو تحطمت طائره نقول في الماء، الطائره اللي ما زالت فوق سطح الماء بيتم فتح الابواب زي ما حصلت في طائره يونايتد اللي مشهوره في الكابتن سولي اللي نزل عنها
كذلك في نهر هاتسون. نعم. هاتسون ريفر،
نهر هاتسون. نعم. حتى الفيلم يعني ذكر كيف بعض الركاب اصابهم هلع وهم يخرجوا من الطائره، حتى قاموا البعض قام يقفز من الطائره ويسبح يبغى يبتعد يعني مسافه اطول من الطائره حتى يضمن سلامته، لكن قد يكون هذا شيء سلبي في النهايه. يعني في تعليمات في الامور هذه وموجوده في كل طائره، في يعني مطويات تساعد يعني الركاب، حتى لو انت ما استمعت الى خذ من وقتك دقيقه او دقيقتين انك تفتح المطويه تقرا التعليمات، راح تشوف باذن الله ان هذه يعني فائده كبيره لا سمح الله اذا حصل كارثه. انت عارف وين مخرج طوارئ، عارف متى تنفخ خطره النجاه، عارف اين تتجه سواء كانت تحطمت في الارض او في الماء او كان هبوط اضطراري سليم لكن بيكون خروج عن طريق الزلاقه. في بعض الناس كذلك يهمهم المواد او الماده اللي معاهم، مثلا الحقائب، الجوهرات او الاشياء الثمينه معهم في الطائره.
شفناها في كثير من مقاطع. نعم. الاخلاء السريع، ان الشخص بدل ما ينجو بحياته حصل ماخذ عفشه معاه من الطائره ونازل، فعلا هذا يسبب تعطل في حركه المسافرين وعمليه الاخلاء.
صحيح صحيح. و لو نتكلم عن كارثة حصلت في السابق عن طائرة الإماراتية اللي تحطمت أثناء الهبوط، إذا ما خاب ذاكرة اللي هي EK521 اللي تحطمت في الهبوط، وطبعا يعني الركاب ما زالوا يعني سليمين، ولكن شفنا بعض المقاطع من داخل قمرة القيادة إنه الركاب بدل من الخروج السريع لأن الطائرة كانت تحترق من الخارج، لا راينا في الفيديوهات ان بعض الركاب ما زالوا يعني يفتح خزينه الحقائب وياخذ الحقيبه ويبغى يضمن اغراضه معاه، فشوف سبحان الله يعني يفضل الماده عن حياته الشخصيه، لكن هو
صحيح.
هو الان مو بس يخاطر بنفسه، هو الان واقف في الممر خاطر بحياته وحياه كل من خلفه
الاخرين.
فعلا.
نعم، الاخرين كلهم يريدون الخروج، فيصير في تدافع، يكون في سقوط، هيكون في حادثة دعس، الناس كلها خايفة، الناس كلها تريد تخرج من الطائرة. فهذه دائما ننوه عليه يعني في الأمور هذه لا تضيع ثانية واحدة داخل الطائرة، ويفضلك ما تأخذ معك أي شيء، خلاص أنت أخرج من الطائرة فورا يعني فتح الأبواب، اتبع التعليمات من طاقم الطائرة، وثم يعني إذا كانت الأغراض سليمة الحمد لله، إن لم تكن سليمة لكن أهم شيء يعني أنا أقول الروح ولا المادة.
الروح ما بعد الروح يا رجل.
اي والله.
طيب باشمهندس اخر سؤال قبل ما نختم المقابلة الجميلة جدا، اكثر الحوادث تحصل عند عملية الاقلاع ام الهبوط؟ كاحصائيات طبعا، مش كشيء مؤكد مرة ثانية، انما الناس ما ياخذوها كتأكيد، وانما كاحصائيات.
هو النسبة الاكبر للحوادث، ولا هي عندي نسبة مئوية، لكن الكوارث دائما تحصل اما في الاقلاع او في الهبوط او يعني اثناء الهبوط اثناء عمليه الهبوط او اثناء عمليه الاقلاع. نسبه 1% من الكوارث تحصل اثناء الرحله في المنتصف، يعني نسبه ضئيله جدا للكوارث تحصل يعني في اثناء الرحله في منتصف الطريق يعني. دائما نلاحظ انه الطائرات اثناء الهبوط تحطمت اثناء الاقلاع، وهذا وهذه لو نرجع كذلك للاخطاء البشريه. يعني انت في الجو طائره مثبته على الطيار الالي، فعليا لا الكابتن ولا مساعده يتدخل طوال الرحله، هو كل ما عملهم الان هو بث كوميونيكيشن مع برج المراقبه. فلا يعني ان التكنولوجيا تعتبر هي الامن، لكن هذا يعني نراه انه الكوارث تحصل الاكثر يعني نسبه مئويه في الاقلاع والهبوط، لان هذه هي الاكثر فيها تدخل البشريه. ما يعني انه لا يعني انه التدخل البشري هو خطا، لا بالعكس، لكن يعني نحتاج وعي اضافي، نحتاج تدريب اضافي للطيارين. طبعا قد يكون الجو عامل، بعض الاحيان الطقس يكون عامل اساسي في 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 كوارث الطيران، تكون هذه عدد قدرة رب العالمين هذه يعني. لكن الآن توجد الآن تكنولوجيا تكشف أن الطقس قبل الهبوط، يعني بشاشة الرادار يقدر الطيار يعرف أي مدرج يريد الهبوط فيه مع التواصل مع برج المراقبة، تغيير مساره في حال إذا كان وجود أمامه سحب، يعرف هو كذلك الطيار يقدر يحدد إذا كان مساره سوف يصاحب مطبات هوائية قوية أو لا، فيغيره يغير المسار. قد يكلف الطيران مبالغ أكبر أو وقود أكثر في تغيير المسار، لكن تكون مريحة للركاب. وطبعا أنا قلتها سابقا وأقولها الآن وأعيد وأكرر، المطبات الهوائية لن ولم تكون سبب في تحطم طائرة مهما كانت شدتها، وتاريخ الطيران يشهد على هذا.
فعلا فعلا. وهناك ايضا بعض المقاطع اللي على اليوتيوب يمكن واحد يشوف قوه الاجنحه اللي يتم تصميمها لتحمل مثل هذه المطبات. وبالمناسبه لما كنت باشمهندس الحين تكلمت عن الاخطاء البشريه وتدريب وما الى ذلك، اللي جاء في بالي مباشره هي حادثه الباكستانيه اللي حصلت في 2020 وما تبع ذلك من اكتشاف كثير من المشاكل اللي كان عندهم في باكستان والتراخيص المزوره جدا المزوره للطيارين والضباط الاوليين في قمره القياده.
سؤال اخير بس قبل الختام،
تفضل بسلام.
يعني نحن تكلمنا على الحوادث بس وتعمقنا يعني، وحديث كان لما انا ممتع، بس يعني تقدير الحساب اللي يشرف عليه باش مهندس، يعني كميه الجهد اللي بتقوم فيه من ناحية الترجمة ومن ناحية الصوت ومن ناحية المونتاج، ايش هي الصعوبات اللي انت يعني بتواجهها بحيث ان تنتج لنا حلقات جميلة بهذا كمية هذا الابداع اللي فيها حقيقة يعني؟ ولا ايش رايك يوسف؟ انا اشوف انه الحلقات يعني كل حلقة ما شاء الله يعني تحس انه فيها شغل جبار يعني. فانت من ناحيه انك تجميع المعلومات، الكستمايزيشن، مثلا الفلتره فلتره المعلومات، التحقق من دقتها، المونتاج نفسه، الصور، الفيديوهات، هذا الكم من الجهد يعني اعطينا تحديث انت بتقوم فيها، وتقريبا الحلقه تاخذ منك كم وقت لين ما تجهز؟
طبعا سؤال يعني جدا جميل، واشكرك اخوي ابو بكر، واتمنى الان تصير الصوره اوضح للجمهور، لاني انا فعلا تجيني رسائل على الخاص بحكم تأخري في إنزال القصص، البعض يضمني قصة كل يوم
وأنا أولهم
لكن لا أبشر والله. لكن يعني عشان أنا راح أشرح لك بشكل مبسط كيف أنا طريقتي في من يعني من البداية إلى النهاية في إنتاج مقطع كامل قبل إنزاله. طبعا هي تكون أول شيء باختيار القصة، ومن ثم اني اشوف انا يعني اشوف الكارثه ومحتواها وسببها. طيب انا طبعا المقاطع اغلبها تجي من اخذها من الافلام الوثائقيه ناشونال جيوغرافيك او ميدي ايركرافت انفستيجيشن، ومن ثم يتم تقطيع المقطع الى اجزاء كثيره بحكم اني احاول اعطي للجمهور المعلومة اللي يحتاجها بطريقة يستطيع أحد يفهمها حتى لو ما كان عارف شيء في الطيران. حتى إن كان لو بعض لاحظ أني أحاول أستخدم أسهل المصطلحات أو يعني أسهل الشرح بحيث أن أنا اللي أتمنى أن الجمهور الجميع يفهم ما حصل فعلا في هذه الكارثة. فتجميع المعلومات ما أخذه من مصدر واحد. أنا عندي كتب أرجع لها تتكلم بعض الكوارث. عندما أعرف مشكلة أو سبب الكارثة أذهب إلى يعني أعرف إيش مثلاً لو نقول جهاز في الطائرة تعطل سبب هذه الكارثة. يعني طبعاً أعطي مثال الآن. طبعاً أنا أروح أفهم الجهاز هذا إيش عمله. بعض الأحيان تكون الأجهزة أو الأشياء اللي تحصل سبب الكارثة يعني يعرفها الطيار أكثر مني أنا كمهندس. طيب أنا هنا يجي دوري إني أروح أدرس الموضوع هذا اجتهاد شخصي بحيث إني أنا أكون أعرف يصير أنا عرفت الموضوع هذا ومن ذلك أروح أنقل العلم هذا للجمهور بطريقة مبسطة. فبعد ما يتم تقطيع الفيديو إلى أجزاء أبدأ أضيف بعض المعلومات أو أشياء في المنتصف تساعد في فهم المقطع أكثر. يعني بعد أنني أنا لاحظ بعض قصص ناشيونال جيوغرافيك تكون مدتها 44-45 دقيقة لكن صحيح. المصطلحات اللي يستخدمونها إذا أنت مش ملم أو ما يعني ما درستي على الطيران مستحيل راح تفهم إيش اللي قاعد يحصل. يستخدمون مصطلحات يعني تابعة لعالم الطيران. فأنا هنا بدوري أحاول أنقلها بصورة يعني تكون مبسطة أكثر. فبعد ما يتم ترتيب الفيديو طبعا وقاعد أحاول قدر المستطاع أنه تكون كل المقاطع بنفس الترتيب، يعني مقدمة كذا، بعدين القصة كاملة كيف حصلت في المنتصف، وبعد الكارثة التحقيقات والنتائج وكيف تفاديها، وأختم الحلقة بصور حقيقية للكارثة ومن ثم عدد الوفيات أو الناجين من كل كارثة. ما بعد ما أخلص كل هذه المعلومات أبدأ الآن في كتابة النص بحيث أنه يكون التسجيل يكون مرتب وواضح للجمهور. أكتب نص كامل يعني جميع ما تسمعونه أنتم في المقاطع هذا تم كتابته سابقا في يعني في دفتر كتابة النص السابق كامل بحيث حتى أني أكتب في كل نص أكتب رقم الجزء اللي أسجل فيه هذا النص، وهذا اللي فعلا يأخذ مني وقت بحيث أني أخلي الصوت يكون مع الجزء اللي أنا قصصته في هذا المقطع. فيتم ترتيب الأجزاء وكل جزء مع مقطع صوتي. تصل بعض الأحيان يعني أنا كاتب قصة تكلمت عنها في بعض المقاطع 21 صفحة
ما شاء الله
نصوص إيه. يعني أنا أذكر هذا اللي أخذ مني وقت طويل. وبعدين بعد ما أنتهي من هذا أبدأ أرجع إلى الترجمة، أرجع الجميع يعني أحاول يعني من بداية المقطع إلى النهاية أحاول أترجم جميع ما ذكر في المقطع. وهذا لاني انا صراحه بعض الجمهور يكلموني قالوا لي انه نحتاج ترجمه ما يعني بعض الجمهور لا يتقن اللغه الانجليزيه، هذا مساعد لهم انه يكون الكل فاهم يعني. فيتم وضع ترجمه في جميع اجزاء المقطع حتى الاشياء البسيطه، يعني حتى لو قال يس نعم حط ترجمه نعم، وما الناس يحسبون اني اكتب كلمه نعم فقط، لا، لما اكتب الترجمه يتم تصغير الخط، يتم وضع خلفيه للخط، يضم ترتيب الكلمة أنها تكون في منتصف الصفحة تحت، لازم أتأكد من مكانها أن ما يحجب أي شيء في المقطع في الخلف بحيث أنه الجمهور لما يشوف المقطع أحيانا الكلام يحجب أشياء أنا أبغى الجمهور يشوفها في المقطع.
صحيح.
فحاول قدر المستطاع توزيع الترجمة أنها ما تحجب أشياء في المقطع، ومن ثم إضافة بعض الموسيقى اللي يعني الحين الجمهور خلاص تعود. أنا عندي بعض الموسيقى تكون ثابتة، فالجمهور يعرف أنه عند سماع هذه الموسيقى مثلا حتحصل آن كارثة، هذه الموسيقى هي موسيقى إيه. فبعد ما أنتي من كل هذا طبعا يتم عمل كذلك صورة اللي هي تكون كغلاف للمقطع، بعدين من ثم أعمل مونتاج جديد وإضافة جديدة للفيديو الدعائي. أنا دائما قبل كل مقطع أحط فيديو دعائي في الستوري بحيث إنه
تشويق
يعني تشويق للمقطع، وفي كذلك في الملاحظات احاول اذكر رؤوس الاقلام اللي تشرح لك سبب الكارثه واللي حصل في اثناء الكارثه. طبعا هذا الوقت يعني انا اقول لك لو ياخذ مني لو يعني او لو اوازن بين عملي وده ياخذ مني عمل اسبوع. طيب انت تقول لي انا متاكد انك راح تسالني هو بكر، طيب انت صار لك اكثر من شهر ما نزلت مقطع، انا والله عارف وانا سبقتك بالسؤال قبل ما تقول لي. فلكن هذه الاشياء يمكن انا يعني ما اذكرها كثير للجمهور. بوجب عملي بعض الاحيان يتوجب مني الخروج من المنطقه، تكون في مناطق احيانا تكون نائيه ما فيها رسالة، أو بحيان ما يكون والله عندي الوقت الكافي إني 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 يعني أرجع أسوي بعض المقاطع. يعني أنا بحيان والله أتمنى يكون عندي أحد يسوي المونتاج والأشياء هذه وأجي أرجع أنا أسجل وأكون جاهز، لكن للأسف جميع الحمل هذا يعني حاط على شخص واحد. إيه فأضطر إني أنتظر لما أخلص العمل اللي بيدي وأرجع إلى لما في وقت الفراغ أستغله في إنتاج المقاطع. لكن أعيد وأقول ونعد الجمهور إن شاء الله هنا معكم في المحطة إنه راح يكون إن شاء الله في تطور. أدري إني وعدتكم كثير في السابق، لكن أقول لكم اليوم إن شاء الله يكون حساب في تطور، حيكون إن شاء الله الإنتاجية أكثر، حيتم الاستعانة إن شاء الله بأشخاص بحيث إنه يتم إنتاج المقاطع بشكل أسرع. لكن بإذن الله الحساب راح يكون مستمر بجودة أفضل بإذن الله، في المستقبل راح يكون أسرع، وفي كذلك راح تكون إن شاء الله يعني قصص أنا هذه حتكون على شكل لايف، نتكلم كذا بشكل عفوي نشرح عن قصة، لأن في بعض القصص للأسف ما لها مقاطع في الأفلام الوثائقية، وقصص الجمهور يطلبها باستمرار يبغى يسمع عنها، لكني أنا ماني قادر أعطيك القصة لأن ما لها فيلم وثائقي، فما لي طريقة إلا أشرحها يعني بشوف طريقة يعني مبتكرة
إني أقولك. حادثة الدلتا والأمريكان إيرلاينز مع التور في جي إف كي كمثال، يعني الناس يطالبون عنها ولكن ما لها بعد ما لها أي
اللي تقصد اللي صارت قريب هذه اللي كان بيكون فيها تصادم،
بيصير فيها تصادم بالضبط 2023.
نعم في والله حتى قصص يعني في بعض الكوارث للطائرات يعني عربية مثلا، يعني أغلب الناس يسألوني عن طائرة سعودي إيرلاين 163 اللي احترقت في أثناء الهبوط، طبعا قديمة لكن ما لها أي فيديو وثائقي في السوشيال ميديا، في يعني في فيديو واحد لكن قديم جدا جودته ضعيفة ما فيها أي معلومات، لم يتم إنتاج الموثائقي، وهذه أنا ناوي فعلا تكون أحد القصص اللي أتكلم عنها عن طريق اللايف، أنها قصة يعني في لها معنى كيف هي طبعا عن طريق التخزين، كان تخزين بشكل سيء، كيف حصل الحريق، وش الأشياء اللي حصلت بعد الحريق، وكيف الركاب نقدر نقول علقوا داخل الطائرة ما استطاع الخروج لأن الطائرة هبطت رب السلام. طبعا انا ما ابغى اتكلم عن قصه كثير واحرق عليكم القصه كامله، لان ان شاء الله في المستقبل بتكون يعني تكون بطريقه افضل ان شاء الله ومعلومات اوسع بحيث ان الجمهور يفهم
ان شاء الله
باذن الله تعالى. باشمهندس الامانه اللي ما اشتغل في المنطقه ما راح يحس او ما راح يعرف كميه الجهد والعمل اللي يحتاج الواحد انه يبذله في حتى تنتج 5 دقائق او 3 دقائق او مقطع بسيط جدا. الامانه عساك على القوه ان شاء الله تعالى، باذن الله تعالى دائما تستمر في الابداع هذا، وان شاء الله من هذا الى افضل. باشمهندس الامانه استمتعنا كثير في الجلسه هذه معك خلال اليومين 3 الماضيات. ايضا الجمهور ما هو
عارفين. انا اعتذر منكم والله،
لا ابدا
تحصل بعض الظروف، لكن اشكر والله يعني شكر لكم والله على صداقتكم، وشكر لكم على هذه الحلقه الجميله، فعلا والله استمتعت، شرف لي والله مقابلتكم وسماعتكم.
لا شرف الغالي،
شرف ابو بكر، وبإذن الله الحلقة الثانية والحلقات الجاية إن شاء الله نكون معاكم بإذن الله بقصص ثانية بإذن الله.
ان شاء الله. جزيل الشكر بشمهندس حضورك معنا، ولما انا زي ما قلت مره سابقه وراح اعيدك مره ثانيه، قدنا استمتعنا، وان شاء الله تعالى تكون ضيف دائم معنا في الاف تشات بودكاست. ومتابعين لك ومستمعينا ننصحكم بشده متابعه الحساب اير كوارث. بشمهندس عندك حساب ثاني غير الانستغرام ولا فقط على الانستغرام؟
عندي حساب بس على التيك توك. نعم
على التيك توك بنفس الاسم اير كوارث.
نعم نفس الاسم اير كوارث.
طيب مستمعينا على الانستغرام وعلى التيك توك اير كوارث من حسابات اللي لابد انكم تتابعوها في حال انكم كنتم اكيد دامكم تسمعوا الاف تشات بودكاست، يعني انتم مهتمين بمجال الطيران. يعطيك الف عافيه باشمهندس، جزاك الله خير ابو فهد.
شكرا لك،
كانت مقابله جميله جدا.
نعم والله ختام ختام المسك الموسم هذا،
ختام الموسم كان بلقاء جميل جدا للامانه، وجدا سعيدين.
شرف كبير لي طبعا.
الله يسلمك. مستمعينا فاصل سريع ونرجع لكم مع عمران في مصطلح في الطيران.
حياكم الله مستمعينا الكرام في آخر فقراتنا من فقرات حلقتنا لهذا اليوم، واللي راح تكون حول مصطلح في الطيران. مصطلحنا لهذه الحلقة اللي راح يكون حول الستول، ممكن كثير منكم يكون مر عليه هذا المصطلح، مصطلح الستول، مصطلح شائع في عالم الطيران. خلونا نتعمق أكثر في مصطلح الستول. طبعا الستول اللي هو فقدان مفاجئ في ارتفاع الطائرة، يحصل هذا الفقدان في جناح الطائرة. في جناح الطائرة طبعا عندنا زاوية تسمى بزاوية الهجوم. زاوية الهجوم هذه اللي هي الزاوية بين منتصف الجناح اللي نسميه نحن الكورد، وبين اتجاه الهواء، بين الريلاتيف ويند وبين منتصف الجناح اللي هي نقطة الكورد. فالنقطة هذه الزاوية اللي بينهم تسمى زاوية الهجوم. فاللي يصير ان زاوية الهجوم تكون اكبر من الزاوية الحرجة للجناح. الزاوية الحرجة اللي هي معروفة بالكريتيكال انجل، اذا كانت زاوية الهجوم اكبر من الزاوية الحرجة، طبعا اللي يحصل تبدأ الطائرة تفقد ارتفاعها، يقوم الهواء بالتذبذب على الجناح، ما يكون الهواء يمر بشكل سلس. في أمور تختلف يعني تأثر على الزاوية الحرجة للطائرة، غالبا تكون مثل المادة المصنوع منها الجناح وسمك الجناح. سمك الجناح يتحكم فيها. طبعا الزاويه تكون يعني يعني غالبا في يعني اغلب الطائرات تكون حوالي 15 درجه. فلما زاويه الهجوم هذه توصل الى الزاويه الحرجه، مثل ما قلنا تيار الهواء ما يمر بشكل سلس، فيصير عندنا فرق كبير بين ضغط الهواء على السطح العلوي للجناح والسطح السفلي للجناح، فيتسبب هذا بانهيار قوة الرفع. فهذا الستول اللي احنا نسميه زاوية الانهيار، يصير فيه انهيار لحركة الهواء على الجناح. طبعا يبدأ بسقوط، طبعا الطائرة تبدأ ترتفع، ترفع مقدمتها للأمام وتبدأ بالسقوط بشكل عمودي إلى الأسفل. في عدة أمور لتجنب هذه الستول. طبعا أول شيء السرعة، الاير سبيد للطائرة تتحكم أيضا بالستول. فكل ما كان عندنا سرعة أكبر، كل ما استطعنا تجنب لزاوية أو لحالة الانهيار الموجودة على الجناح. كل ما كانت سرعة الرفع أقل، سرعة الاير سبيد أقل، هذه تؤدي بشكل أكبر للستول. طبعا السرعة تكون أقل، وفي نفس الوقت ارتفاع يعني زاوية الهجوم، فتشوف الطائرة مقدمتها مرتفعة وسرعتها منخفضة، فهذه علامة مهمة من علامات الستول. الطيار كيف ممكن يتجنب هذه الظاهرة؟ أول شيء يقوم بتوجيه مقدمة الطائرة للأسفل، لازم يحاول يوجهها للأسفل بحيث أنه يمرر الهواء بشكل سلس على سطح الجناح. وطبعا أحيانا مثل ما نتكلم، أحيانا تستوي بسبب بعض المشاكل الفنية في الطائرة، مثل عدم استجابة المقود، مقود التحكم، وهذه طبعا مشكلة كبيرة يتم فحصها. الطيار طبعا في الحالات الطبيعية أنا أتكلم، لما يوجه مقدمة الطائرة الأسفل ويسوي سلاسة للهواء على جناح الطائرة، فإنه يتمكن من استعادة التحكم على الطائرة وإنهاء حالة الانهيار هذه اللي نتكلم عنها. طبعا إذا حصلت الستول في حالات في ارتفاعات عالية يتم السيطرة عليه بشكل أسهل من إنها تكون في ارتفاعات منخفضة، لأن في ارتفاعات منخفضة تبدأ الطائرة بالسقوط أحيانا ويفقد الطيار السيطرة عليها. خلونا نرجع بشكل مختصر إلى هذا المصطلح، مصطلح الستول. مثل ما تكلمنا أول شيء عن زاوية الهجوم اللي هي الزاوية بين منتصف الجناح، الزاوية الأفقية، الزاوية العمودية بين منتصف الجناح وأيضا اتجاه الهواء على الجناح، وتسبب هذه بسبب انخفاض سرعة الطائرة وارتفاع زاوية الهجوم تكون أعلى من الزاوية الحرجة اللي هي الكريتيكال أنجل، ويمكن أيضا للطيار تجنبها عن طريق التحكم بالمقود وتوجيه مقدمة الطائرة الأسفل. نتمنى أنكم تكونون استفدتوا معنا في هذا المصطلح، ونلتقيكم إن شاء الله في ما أقول في مصطلح قادم، لكن في موسم قادم يحمل في طياته كل ما هو جديد. خلكم ويانا ونشوفكم على خير.
وبكذا مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم ونهاية الموسم. انتظرونا في الموسم القادم، وكل عام وأنتم بخير.